الخامس من مجالس هذه الرسالة المباركة، واختصار الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لكتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: ثم إن السلف اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم.
المراد بذلك مرجئة الفقهاء فضلا عن غيره، لأن البعض قد يظن أن مرجئة الفقهاء لا يشتد نكير السلف عليهم، بل مرجئة الفقهاء بدعهم أئمة السلف لكن لم يكفروا. والفرق الأخرى فرق غالية أشد منهم، من قال بأن الإيمان هو المعرفة كما تقول الجهمية، أو قال بأن الإيمان هو التصديق كما تقول الأشاعرة، أو قال الإيمان هو القول كما تقول الكرامية، هؤلاء أشد من مرجئة الفقهاء، ومع ذلك اشتد نكير السلف على مرجئة الفقهاء، اشتد نكيرهم عليهم لأنهم أحدثوا مقالة لم يقلها السلف الصالح رحمهم الله، والسلف كانوا يشتدون على من أحدث مقالات ليس عليها السلف الأوائل. فالمراد أن قول الشيخ الإسلام هنا: ثم إن السلف اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم، المراد بذلك مرجئة الفقهاء. نعم. ومن نقل،
قال: ومن نقل عن أحمد أو غيره من تكفير لهم فقد غلط غلطا عظيما. والمحفوظ عن أحمد وأمثاله إنما هو تكفير الجهمية، ولم يكفر الخوارج ولا القدرية إذا أقروا بالعلم، مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية.
أقروا بالعلم تعود على القدرية، ولم يكفر الخوارج ولا القدرية إذا أقروا بالعلم. إذا أقروا بالعلم تعود على القدرية لا تعود على الخوارج، ولم يكفر الخوارج. هذا المشهور عن مذهب أحمد رحمة الله عليه، وقد ذكر أن له في هذا روايتين كما ذكر شيخ الإسلام أيضا. والأقرب والله أعلم أن المقدم عند أحمد وأن المشهور عند أحمد وأن المحفوظ عنه رحمه الله تعالى عدم تكفيرهم كما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ولا القدرية إذا أقروا بالعلم يعني مرتبة العلم، لأن من أنكر مرتبة العلم أي أن الله لا يعلم عن الشيء حتى تقع هذا كافر بالإجماع. نعم.
قال: مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية بل صلى خلفهم وكان يعتقل إمامتهم ويدعو لهم.
دل هذا على أن تكفير السلف للجهمية كان تكفير نوع ليس تكفير أعيان، وأما تكفير المعين فإنه يحتاج إلى إقامة الحجج، والدليل أنه صلى خلفهم وكان يعتقل إمامتهم ويدعو لهم، هذه ثلاثة: صلى خلفهم ولو صلى خلف الكافر، ويعتقد إمامتهم ولا نعتقد إمامة الكافر، ويدعو لهم ولا يجوز الدعاء للكافر. يبقى أحمد رحمه الله تعالى وعلى هذا أئمة السلف لم يكفروا عيانا الجهمية، فإذا قلنا بأن السلف كفروا الجهمية فالمراد بذلك تكفير نوع لا تكفير معين، لا تكفير معين. نعم.
قال: وهؤلاء المعروفون مثل حماد وأبي حنيفة كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب من الإيمان، لم يختلف قولهم في ذلك، ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب، لكن هذا حكوه عن الجهم، واشتد نكيرهم له حتى أطلق وكيع أحمد وغيرهما كفر من قال ذلك، وقالوا
يعني كفر من قال بأن الإيمان هو مجرد ما في القلب اللي هو تصديق القلب. نعم.
وقالوا إن فرعون وأبا طالب واليهود وأمثالهم عرفوا بقلوبهم وجحدوا بألسنتهم، وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة.
إذا قلنا بأن الإيمان هو ما في القلب دل ذلك على أن كل من صدق بقلبه فإنه يكون مؤمنا، فإنه يكون مؤمنا، وعلى هذا يكون فرعون مؤمنا، فقد قضى الله عز وجل عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما، وقال سبحانه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فيكون بناء على ذلك يكون فرعون مؤمنا، وكل من صدق من الكفار بقلبه ولم ينطق بلسانه فإنه يكون مؤمنا. نعم، على هذا قول جهم الذي هو يرى الإيمان والمعرفة، وإن قيل بين الجميع يرى الإيمان التصديق، لأن كلمة التصديق، انتبهوا، كلمة التصديق، من رأى أن الإيمان التصديق، من رأى أن الإيمان هو التصديق، فالمراد بالتصديق منه من أطلق التصديق وأراد بها المعرفة، وهذا قول الجهمية. ومنه من أراد بالتصديق التصديق الخالي عن الاتباع أو أعمال القلوب، وهذا قول الأشاعرة، فهو التصديق الخالي. ولهذا قد يقال في الجهمية أنهم يرون أن الإيمان هو التصديق، ومرادهم المعرفة، المراد المعرفة. فالذين قالوا بأن الإيمان هو ما في القلب وهو التصديق، هؤلاء منهم من قال المراد بهذا هو المعرفة اللي هو ما في القلب، ومنهم من قال بأن المراد بذلك هو التصديق. نعم، فيقول هنا وهؤلاء المعروفون مثل حماد وأبي حنيفة كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب من الإيمان، اللي هو القول والاعتقاد، لم يختلف قولهم في ذلك، ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب، لكن هذا حكوه عن الجهم. طب هل الجهم يرى الإيمان والتصديق؟ يرى الإيمان تصديقا بمعنى المعرفة، فالذي يراه جهم أن الإيمان هو المعرفة، واشتد نكيرهم له حتى أطلق وكيع وأحمد وغيرهما كفر من قال ذلك، وقالوا إن فرعون أبا طالب واليهود أمثالهم عرفوا بقلوبهم وجحدوا بألسنتهم. لكن الذين يرون أن الإيمان والتصديق مثلا كالأشاعرة يرون ماذا؟ أن القول شرط لإجراء أحكام الدنيا، وهذا ما لإليه الماتريدي وكذا، ومما يعني تابعه على ذلك الأشاعرة الموجودون، أنهم يرون أن القول شرط في إجراء أحكام الدنيا، شرط في إجراء أحكام الدنيا. طيب، لكن إذا قال صدق ولم ينطق فإنه يكون مؤمنا عند الله عز وجل، ولا يكون مؤمنا عندنا لأنه لم يتكلم بلسانه حتى نعلم إذا كان مصدقا أم لا. شريطة ألا يكون عدم تلفظه ليس عائدا إلى عناده وإبائه، فإن أبى أن يقول لا إله إلا الله فإنه يكون كافرا، لأنه يدل على أن التصديق الذي في القلب غير صحيح. انتبهوا يا أخواني، الأشاعرة حينما يقولون الإيمان هو التصديق يلزم من هذا أن كل من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه أنه يكون مؤمنا. فنقول لهم الآن فرعون على مذهبكم يكون مؤمنا، قالوا لا. ليه؟ لأن عندنا القول شرط في إجراء أحكام الدنيا. طيب، فإذا لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه يكون مؤمنا عند الله، لكن في أحكام الدنيا لا يكون مؤمنا، إلا إذا ماذا؟ إذا عرضت عليه لا إله إلا الله وقيل له قل لا إله إلا الله أبى وعاند أن يقولها، فهذا لا يكون مؤمنا ويكون كافرا، لأن إباءه وامتناعه عن أن يقول لا إله إلا الله تكذيب لما ادعاه من التصديق الذي في قلب. يبقى إذن عدم قول لا إله إلا الله عند الأشاعرة على قسمين، لم يقلها لكن لم يأبها، فهذا لا يكون مؤمنا في الدنيا وإن كان مؤمنا عند الله عز وجل. طيب، والثاني من أبى أن يقولها، عرضت عليه فأبى أن يقولها، فهذا كافر. لماذا؟ لأن امتناعه عن قول لا إله إلا الله دليل على كذبه في دعوة أن في قلبه تصديق. تبعتم يا أخوان؟ أحد يعيد لي منزلة القول عند الأشاعرة؟ الأشاعرة عندهم لمن تصديق. طيب، معنى ذلك أنهم يشهدون لمن صدق بقلبه ولو لم ينطق بلسانه، يشهدون له بالإيمان في الدنيا وعند الله، يعني ظاهرا وباطنا، ولا ماذا تفاصيل ذلك؟ ولحازم تمام، يعني في أحكام الدنيا يشترط أن يقولها، يشترط في أحكام الدنيا أن يقول لا إله إلا الله، يشترط، لابد حتى نجري أحكام الإيمان عليه وأحكام السمع ظاهرا، يشترط أن يقول لا إله إلا الله. طيب، طب إذا ما قالها فهو على قسمين، إذا ما قالها وهو ساكت لم يدعى إليها فهذا مؤمن عند الله عز وجل ولم يكن مؤمنا عندنا في أحكام الدنيا. طيب إذا أبى، عرض عليه فأبى أن يقولها وعاند، فهذا ماذا؟ كافر. طيب نقول كيف تكفرون بترك القول مع أن القول ليس عندكم داخلا في حد الإيمان؟ هذا كيف تكفرون بترك القول مع أن القول ليس داخلا في حد الإيمان؟ ها؟ فيردون فيقولون بأن إباءة عن هذا وعناد لذلك دليل على أن ما في القلب من تصديق غير موجود، يكون هذا كذابا ليس مصدق، إباءة الدليل على الكفر، إباءه وامتناعه عن أن يقول لا إله إلا الله دليل على تكذيب ما في قلبه. نعم نعم، ما فيه شرط وشطر، هل هو شطر ولا شرط؟ فكما قلنا شرط الصحة ده في حالة الإباء، فلو أنه أبى لا يكون مؤمنا، إنما بالنسبة لعدم إبائه فهو لإجراء أحكام الدنيا ليس للإيمان باطنا، فإن الإيمان باطنا عند الله عز وجل هذا حاصل له، فلو افترضنا أن رجلا صدق ولم ينطق بلسانه يلقى الله عز وجل مؤمنا فإنه عند الله مؤمن، لكن أحكام الدنيا ها لا تجرى عليه في الإسلام، إنما يكون أحكام الكفار لا أحكام المسلمين، لأنه لم يقل لا إله إلا الله إلا إذا أباه. نعم نعم،
قال اللقاني فقيل، أي فقال محقق الأشاعرة والماتوردية وغيرهم، النطق من القادر شرط في إجراء أحكام المؤمنين الدنيوية عليه.
نعم، شرط في إجراء أحكام بس، لكن عند الله لو لم يقولها عند الله مؤمن، شرط لإجراء الأحكام. نعم،
في إجراء أحكام المؤمنين الدنيوية عليه، لأن التصديق القلبي وإن كان إيمانا إلا أنه باطن خفي، فلا بد له من علامة ظاهرة تدل عليه لتناط به تلك الأحكام.
تمام،
هذا فهم الجمهور. وعليه فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه لا لعذر منعه ولا لإباء، بل اتفق له ذلك، فهو مؤمن عند الله غير مؤمن في أحكام الشرع الدنيوية.
تمام، واضح واضح، يعني فهو مؤمن عند الله غير مؤمن في أحكام الدنيا. نعم،
ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فبالعكس، حتى نطلع على باطنه فنحكم بكفره. أما الآبي أو فحكم بكفره، أما الآبي فكافر في الدارين والمعذور مؤمن فيهما.
أما الآبي يعني قيل له قل لا إله إلا الله فأبى، فهذا كافر في الدارين. ليه؟ لأنه يدل على عدم التصديق. نعم،
قال وقيل إنه شرط في صحة الإيمان وهو فهم الأقل، والنصوص معاضة. وقيل إنه شرط في صحة الإيمان أي القول، وهو فهم الأقل، والنصوص معضة لهذا المذهب كقوله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقوله عليه الصلاة والسلام
فقد شهد بالإيمان بما في القلب ولم يذكر اللسان. نعم.
وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم ثبت قلبي على دينك وقوله كالعمل تشبيه في مطلق الشرطية يعني أن المختار عند أهل السنة في الأعمال الصالحة أنها شرط كمال للإيمان فالتارك لها أو لبعضها من غير نعم. استحلال
يبقى كما قلنا بأن القول هذا يكون عندهم ماذا على قسمين ما يشترط لإجراء أحكام الدنيا هذا لابد أن ينطق لأننا لا اطلع علينا لنا على ما في القلب فلابد أن ينطق بما يبرهن أنه مصدق لإجراء الأحكام لكن لو ما قالها لو ما قال لا إله إلا الله فإنه يكون مؤمنا عند الله اللهم إلا إذا كان عدم قوله بعذر مثلا لا يتكلم أو شيء فيكون مؤمنا حتى في أحكام الدنيا أما إذا أبى أن يقول لا إله إلا الله فإنه يكون كافرا. نعم. ليه نقول يأتي الإرادة القوي وهو لماذا تكفرون بعدم قول لا إله والامتناع عن قول لا إله الله مع أنكم لم تجعلوه حدا في الإيمان المفترض أنك تكفر بماذا بما تجعله حدا في الإيمان فأنت جعلت التصديق حدا في الإيمان وهذا عند تصديق لماذا تكفر بعدم قول لا إله إلا الله أبى أن يقول أبى شيئا ليس في حد الإيمان كيف تكفره يقول دال على الكفر دال على أن التصديق هذا غير موجود يبقى هنا كفره بماذا بعدم التصديق بأن التصديق هذا غير موجود بس الدال عليه إيه؟ الدال عليه امتناع وإباؤه على أن يقول لا إله إلا الله بدون عذر. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة
يعني إذن هذه الفقرة نستفيد منها فوائد الفائدة الأولى أن السلف قد اشتد إنكارهم وتبديعهم وتغليظ القول على مرجئة الفقهاء الذين هم إيه الذين هم لا يرون العمل داخلا في المسمى فكل من رأى العمل غير داخلا في المسمى فإنه يبدع. طيب اثنين لا يرون الاستثناء في الإيمان فكل من لم يرى الاستثناء في الإيمان فإنه أيضا يبدع وكذلك يرون أن الناس لا تفاضلون في الإيمان بل إيمانهم واحد وكل من يرى هذا أيضا فإنه يبدع ويشد النكير عليه كذلك يرون عدم تكفير تارك العمل كلية لأن العمل يدخل في مسمى الإيمان هذه مسألة عظيمة جدا مرتبطة بدخول العمل في مسمى الإيمان فمن أدخل العمل في مسمى الإيمان كيف لا يكفر من ترك كل الأعمال وهو جزء من حقيقة الإيمان لا يصح الإيمان إلا به فهذا تناقض ولهذا نشأت عندنا كما سنبين المرجئة الملفقة المعاصرة الذين يرون من جهة يرون الإيمان أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص ومن جهة يرون صحة الإيمان بلا عمل فهؤلاء ماذا يبدعون ويشتد النكير عليهم إذا قامت الحجة عليه. طيب لماذا لم يبدع أبو حنيفة رحمه الله تعالى في هذا كما قلنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى تأثر بشيخ حماد ولم تقم حجة عليه في هذا وهو ينشد الحق ولكنه أخطأ فيكون هذا من موافقات لمرجئة الفقهاء لخفاء الحق عليه. نعم. الفائدة الثانية أن أحمد رحمه الله تعالى وأئمة السلف لم يكفروا هؤلاء الجهمية هؤلاء مرجئة الفقهاء يبقى بدعوهم لكنهم لم يكفروا. الفائدة الثالثة أن المشهور عن أحمد رحمه الله عليه عدم تكفير الخوارج ولا القدرية. الرابعة أن القدرية نفاة العلم يكفرهم أحمد رحمه الله تعالى. الخامس أن أحمد رحمه الله يكفر الجهمية نوعا لا عينا بدليل أنه صلى خلفهم وكان يعتقد ذمتهم ويدعو لهم. السادسة أن منهج مرجئة الفقهاء هو أن الإيمان قول لسان واعتقاد القلب وأنه لم ينقل عنهم سوى ذلك. الفائدة التي بعد ذلك أن الجهم هو من حكي عنه أن الإيمان هو التصديق بمعنى المعرفة وأما التصديق بغير المعرفة فإنه هو قول الأشاعرة. نعم، يعني التصديق ليس الاقتصار على المعرفة فقط، بل يرون التصديق. وطبعا التفريق بين التصديق والمعرفة، التصديق الخالي عن أعمال القلوب، التفريق بينه عسر وصعب. حتى بعض العلم أهل العلم يرى أن هذا تفريق صوري ما له فائدة، ولهذا ينسبون إلى الأشعري ما ينسبون إلى الجهم ابن صفوان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم.
يقول الإسلام رحمة الله عليه: ومنهم من يدخلها يعني أعمال القلوب في الإيمان كجهم، ومن اتبع كالصالحي، وهذا الذي نصره هو أي الأشعري وأكثر أصحابه. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، لأنهم جعلوا
الإسلام وليس الإيمان إلا مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة، وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري، إلا مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة، وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري وعليه أصحابه كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي وأمثالهما. ويقول شيخ الإسلام: الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالي عن الانقياد الذي يجعل قول القلب أو يجعل قول القلب أمر دقيق، وأكثر العقلاء ينكرونه. يعني إيه الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد التصديق الخالي عن الانقياد؟ فهذا فرق ينكره أكثر العقلاء. نعم. وأكثر الناس يتصورون فرقا بين معرفة القلب وتصديقه، ويقولون إن ما قاله ابن كلاب والأشعري من الفرق كلام باطل لا حقيقة له، وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق. ولهذا حينئذ يقولون بأن الأشاعرة جهمية في الإيمان. نعم. ولا يفرقون بين الأشعري وبين الجهم. نعم. ليه؟ لأن عندهم التصديق خالي عن الانقياد، مش تصديق يستلزم انقياد أعمال القلوب وكذا، خالي عن الانقياد. نعم. نعم. لا يجي، ما فيش حاجة اسمها بيقول الشيخ صالح بيقول، اللي عنده كلام يأتي به نص كلام الشيخ صالح، أي أحد يأتي بكلام العالم يأتي بنص كلامه لا يعبر عنه. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وأصل نزاع هذه الفرق
الفقهاء كفرقة ليس من أهل السنة أبدا، لكن بعض السال يقول هذا إرجاء أهل السنة أو مرجئة أهل السنة، وهذا كلام باطل حتى لو قاله بعض الفضلاء، كلام باطل. الإرجاء لا يوضع بجوار السنة، خذوها كده. ها مثل ما نقول يعني الزاني الصالح، احنا عندنا زاني صالح، يعني على الاقل حل زنا. السنه ما لا اسم له الا السنه، السنه ما لا اسم له السنه، تضع بجوار السنه التصوف مردود، تجعل بجوار السنه الارجاء مردود، تجعل بجوار السنه الاشاعره مردود، اي شيء تجعله بجوار السنه غير بقى الاثر والجماعه اللي هي شرح لمفردة السنة، ده شرح، ما قول أهل السنة والجماعة أهل الأثر أهل الحديث، ده شرح وليس قسيما للسنة، بل هو إيضاح للمراد بالسنة. مصطلحات أهل الأثر أهل الحديث جماعة فرقة الناجية طائفة المنصورة، ده شرح المصطلح السنة وليس قسيما للسنة. يبقى السنة قسم والأثر قسم، السنة قسم والحديث قسم، لا، إنما الإرجاء قسم والسنة قسم. وعليه فإننا لا نزوج الإرجاء للسنة زواج باطل، شرط فيما يتزوج السنة ألا يكون صاحب هوى ولا ينضاف إلى غير السنة، هذا يكون زواجا مباركا وميثاقا غليظا. إنما نضع بجوار السنة نزوج السنة للتصوف، هذه غفلة أدت إلى كثير من فاسد، حتى ولو قال هذا شيخ الإسلام، حتى ولو قال هذا بعض العلماء، كذلك مرجئة أهل السنة، حتى ولو قال هذا شيخ الفوزان، حتى ولو قال هذا بعض العلماء، وحتى من يقول في الأشعرة هم أهل السنة في كذا، كل هذا نعتذر لعلمائنا ونعرف مرادهم، يقصدون بهذا ماذا؟ يقصدون بهذا أن من أهل السنة من قال بهذا القول. إحنا نفرق بين السني الذي يوافق قول فرقة وبين صاحب الفرقة. صاحب الفرقة مبتدع، السني الذي يوافق صاحب الفرقة يوافق الفرقة في قول نخطئ قوله ولكن لا نبدعه حتى تقام حجة عليه. وعلى هذا المنهج والمسلك أهل السنة والجماعة، سواء القول في ابن حجر ولا النووي ولا أبو حنيفة ولا كل هؤلاء الذين لم تقم حجة عليهم ويعتقدون ويظنون أن هذا هو منهج إيه؟ منهج حق. إنما نضع بجوار السنة وصفا آخر أبدا ما يجوز ولا نقبله. قيل لمالك ما السنة؟ قال ما نسمعه للسنة. من السني؟ قيل أبو بكر بن عياش. قال من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منه. فالسنة مكتفية بنفسها، وكل شيء يلتصق به فهو غريب عنها، لا يمكن أن نضيف إليه. حتى ولو قال الشيخ فلان قال الشيخ علام أو كذا، نحن نخرج قوله ونعلل ونبرر قوله لكن لا نتبنى قوله. وفرق مع علمائنا، إذا قال الواحد كلمة فيها زلة ها هذه نعلل نبرر مراد من هذا إيه تمام، ولكن أن نتبناها لا، أن نقول بها لا. ليه؟ لأنها خاطئة. ولهذا أنا أعجب أصلا من يحكم على ابن حجر بأنه أشعري ومحترق ثم يتبع ذلك يتعامل مع تعامل السنة ويقول نقرأ كتب ونتفع بعلمه لأنه ذو علم. ذو علم وهو مبتدع، أشعري يعني مبتدع، والمبتدع لا ننظر في كتبهم، لا ننظر، وحتى ولو صنفوا ما صنفوا لا ننظر في كتبهم، لأننا إذا نظرنا في كتبهم أولا خلفنا الإجماع، ثانيا وقع الاغترار بهم، ثالثا من الذي يميز إلى غير ذلك من هذه الأشياء. مبتدع يساوي عدم نظر في الكتب، مبتدع يساوي عدم قبول، كما قيل لأبي زرعة رحمه الله تعالى النظر في كتب الحارث المحاسبي فرفض واشتد في ذلك، فلما قيل له إن فيها لموعظة قال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة. فالإجماع على عدم النظر في كتب أهل البدع، فكيف تجعل ابن حجر أشعريا ثم بعد ذلك تقول ماذا لكن له نفع وله إلى غير ذلك. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان لما ذكر الخلاف، وهذه احتج بها بعضهم وليست في محل الاحتجاج، قال: وأغلب أو قال أكثر الخلاف الذي بين أهل السنة في مسألة الإيمان لفظي، وهذا أكثر الإيمان الخلاف الذي بين أهل السنة في مسألة الإيمان لفظي. قال: وهذا نستفيد منه فائدتين: الفائدة الأولى أن مرجئة الفقهاء لا يخرجون من أهل السنة في هذه المسألة إخراجا مطلقا، بل يقيد ويقال أنهم من أهل السنة إلا في مسألة الإيمان.
يقصد أعيان مثل أبي حنيفة، لكن التعبير بذلك عن فرقة مرجئة الفقهاء غلط، لا يعبر بالفرقة، إنما ننص على العالم، ننص على العالم الذي وافق هؤلاء في هذه المسألة. نعم.
قال:
وإلا فقد اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم. هذا هو، بل كل الوارد عن السلف الأوائل في التشديد على المرجئة مراد مرجئة الفقهاء. نعم.
قال حفظ الله تعالى: فهم من جملة أهل السنة إلا في هذه المسألة. فشيخ الإسلام في كتاب
كما قلنا هؤلاء لا ننسب الطائفة إلى ذلك. اثنين، لا نقول مرجئة السنة، ده مصطلح محرم إخواني، مصطلح محرم ممنوع منعا باتا أن نضع بجوار السنة شيئا من الأهواء ومن المخالفات أبدا. مرجئة أهل السنة كيف مرجئة أهل السنة؟ وأشعرية أهل السنة الوفق الأشعرية في شيء؟ ها؟ هل أقول أشعرية أهل السنة؟ لا، هذا ما يصلح أبدا، هذا تساهل. نعم.
والشيخ قبلها في الشرح هو السؤال سئل ذكرت في الدرس السابق الخلاف في تعريف الإيمان وأن الخلاف صوري من وجه وحقيقي من وجه آخر، أرجو إعادة هذه النقطة وذلك لأهميتها. قال ذكرنا لكم أن عددا من أهل العلم قالوا إن الخلاف صوري أو لفظي يعني غير معنوي وغير حقيقي، وذكرنا أن هذه المسألة لها جهتان، الجهة الأولى جهة الحكم والجهة الثانية جهة امتثال الأوامر العلمية والعملية. من جهة الحكم ومرتكب الكبيرة وخروجه من الإيمان وسقط المرجئة، مرجئة الفقهاء كحماد ابن أبي سليمان والإمام أبي حنيفة ومن تبعهم، ليس ثم خلاف مع بقية أهل السنة في الحكم، فهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة، وأيضا لا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، بل الحنفية من أشد الناس في التكفير وفي الحكم بالردة كما هو معروف من كتبهم. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان لما ذكر الخلاف وهذه احتج بها بعضهم وليست في محل الاحتجاج، قال وأغلب أو قال وأكثر الخلاف الذي بين أهل السنة في مسألة الإيمان لفظي. وهذا نستفيد منه فائدتين، الفائدة الأولى أن مرجئة الفقهاء لا يخرجون من أهل السنة في هذه المسألة إخراجا مطلقا، بل يقيد يقال إنهم من أهل السنة إلا في مسألة الإيمان، فهم من جملة أهل السنة إلا في هذه المسألة. فشيخ الإسلام في كتاب الإيمان يدخل مرجئة الفقهاء خاصة في عموم أهل السنة، لأن الخلاف كما قال أكثره لفظي. الفائدة الثانية أن
طبعا هذا الكلام عليه تعقيب شديد جدا، أولا مرجئة الفقهاء لا يدخلون في السنة، هذا واحد. اثنين، شيخ الإسلام نقل اشتداد نكير السلف على مرجئة الفقهاء. الأمر الثالث، إحنا ما يقول شيخ الإسلام بأن الخلاف أكثره لفظي لا يعني أنه لا يوجد خلاف معنوي كاف في التبديع والتضليل، كاف في التبديع والتضليل. يبقى في فرق بين هذا وذاك. هل شيخ الإسلام قال أكثر لفظي يعني المعنوي لا يقدح؟ إذا لماذا اشتد السلف؟ فهذه مسألة مهمة، لا نستدل بكلمة أكثره لفظي، أكثره لفظي نهون، أكثره لفظي لكن المعنوي غير كاف في التبديع والتضليل، كاف. يقول شيخ الإسلام لكن حمادة ابن أبي سليمان خالف سلفه واتبعه من اتبعه ودخل في هذا الطوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم، ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيه، لأن الخلاف بينهم كاف جدا في هذا. لكن شيخ الإسلام يشرح لا يحكم حكما عاما على كل الأقوال، شيخ الإسلام بيفصل في خلاف لفظي وفي خلاف حقيقي ومعنوي كما سيأتي. أيضا مع هؤلاء ماذا تقصدون بخروج الأعمال عن المسمى؟ هل الأعمال عندكم أنها ليست من لوازم عمل الباطن، بمعنى أنه لابد أن يوجد عمل طالما أنك تشترط التصديق فلابد أن يكون هناك ما يدل على التصديق ألا هو العمل؟ توافق على هذا؟ إن وافقت على هذا وأنه لابد من وجود عمل يصدق ما في القلب، إن وافقت على هذا فقولك بأن العمل ثمرة أو أثر أو كذا وليس جزءا من الإيمان فهذا أمر لفظي، تمام، هذا أمر لفظي، ولا يعني الأمر لفظي أنه يقار أو أنه يتهون فيه، لا، بل نرد ذلك، لكن ده يكون أمر لفظي. إنما لو اعتقدت أنه يوجد تصديق في القلب ولا يوجد إيمان يطبق ذلك فذاك الخلاف إيه؟ الخلاف الحقيقي، ذاك الخلاف الحقيقي. نعم.
قال الإمام مجدد رحمه الله تعالى وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم لأنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه كما قال صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان. وعدوا السلف والجماعة متناقضين حيث قالوا إن الإيمان قول وعمل، وقالوا مع ذلك لا يزول بزوال بعض الأعمال، حتى إن ابن الخطيب وأمثاله جعلوا الشافعية متناقضا في ذلك، وقد ذكر الإجماع على قول أهل السنة. فلما صنف ابن الخطيب فيه وهو يقول في الإيمان بقول جهم والصالحي استشكل قول الشافعي ورآه متناقضا، وجماع شبهتهم أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة. قالوا: فإذا كان الإيمان مركبا من أقوال وأعمال لزم زواله بزوال بعضها، لأنه يلزم أن يكون الرجل مؤمنا بما فيه.
ده مبحث ثاني يعني.
نقرأ في الكتاب.
إيه نعم. فإذا خلاصة المبحث هذا ما هو؟ ماضي أن مرجئة الفقهاء، نقول مرجئة الفقهاء هذا اشتد النكير سلف عليهم وهم مبتدعة. لكن هل أبو حنيفة، هل أبو حنيفة يدخل في هؤلاء، يدخل في هؤلاء كمنهج، ولا يدخل في هؤلاء كموافق لهم في هذا القول؟ الجواب: كموافق لهم في هذا القول. ولهذا الحمد لله قرون الأمة لم تبدع أبا حنيفة ولم تجعله مبتدعا، وإنما حكموا على مقالته بالرد، ردوا مقالته وحكموا عليها بالرد. لكن أنه مبتدع لا. العلة ما هي؟ العلة أن أبا حنيفة قال بقول مبتدع، بقول محدث، ولكنه لم تقم حجة عليه في هذا حتى يثبت إصراره فيبدع حينئذ. نعم نعم. قال: وأصل نزاع هذه الفرق.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، لأنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه، كما قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان. وعد السلف والجماعة متناقضين حيث قالوا: إن الإيمان قول وعمل، وقالوا: مع ذلك لا يزول بزوال بعض الأعمال، حتى إن ابن الخطيب وأمثاله جعلوا الشافعية متناقضا في ذلك. وقد ذكر الإجماع على قول أهل السنة. فلما صنف ابن الخطيب فيه وهو يقول في الإيمان بقول جهم والصالحي، استشكل قول الشافعي ورآه متناقضا.
أي نعم، يعني كيف تقول يا شافعي العمل داخل مسمى الإيمان، ثم تثبت ماذا؟ إيمانا مع نقص العمل. إذا نقص شيء من العمل تثبت الإيمان، وأنت ترى أن العمل داخل أنه جزء من الإيمان، يبقى المفترض ماذا؟ أنك تكفر، لكن لا تكفر وتقول هذا نقص إيمان، هذا كلام متناقض. ده هذا في زعمه، هذا في زعمه. ولهذا هم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. لماذا؟ لأنهم لا يكفرون بالعمل، وبالتالي لم يدخلوه في حقيقة الإيمان، هذا خارج عن الإيمان. إنما أهل السنة يلزم متناقض، هنقول إيمان قول وعمل، لكن العمل هذا عندنا شعب. فحقيقة الخلاف بين أهل السنة وبين الخوارج المعتزلة والمرجئة أنهم يرون أن الإيمان شيء واحد لا يقبل النقص ولا الزيادة. إذا نقص كفر، إذا نقص كفر وعليه، فإنه عند الخوارج لو وقع في محرم أو ترك واجبا كفر. عند المعتزلة خرج من الإيمان إلى منزلة بين المنزلتين، لكن لا يتصور أن يبقى على أصل إيمان عند نقص. ليه بنوا على أن الإيمان شيء واحد، شيء واحد، حكم حكم واحد، إذا نقص من شيء زال الإيمان كله. أهل السنة لا يرون أن هذا الإيمان قول وعمل، وأن العمل هذا شعب، إذا نقصت شعبة بقي الإيمان لكن نقص الإيمان من غير زوال الإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني زنا حين يزني مؤمن، ولا يسرق حين يسرق مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب مؤمن، مع أنه ثبت له أصل الإيمان. فدل هذا على أن الإيمان ميه ليس إذا زال بعضه زال كله، وإلا لكان الزاني كافرا، صح ولا يا اخوان؟ والا كان ذلك ما يلزمنا اما اننا لا ندخل عمل في مسمى الايمان حتى لا نكفر بشيء من الاعمال، وهذا الذي قاله المرجئه، واما اننا نكفر بترك اي عمل. لا، هذا ما وهذا ما قاله الخوارج. لاحظوا كالاتي: هما بيصفوا اهل السنه بالتناقض، كيف تقول العمل من مسمى الايمان ثم تثبتون الايمان مع نقص بعض الأعمال؟ هذا تناقض. ليه تناقض عندهم؟ لأنهم يرون أن الإيمان شيء إيه؟ شيء واحد. يعني مثل الصلاة كذا، إذا لم تركع صلاتك بطل، حتى لو سجدت وحتى لو قرأت وحتى كذا، إذا لم تقرأ صلاتك بطل، وهكذا زي أركان الصلاة كذا. يبقى إذا تركت شيء من ذلك فصلاة بطلة حتى ولو أتيت بغيره. فألزمون بهذا، ولهذا قالوا الشافعي تناقض لما حكى الإجماع أن الإيمان قول وعمل. قالوا تناقض. ليه؟ لأن الشافعي لا يكفر من ترك بعض الأعمال. هذه الفكرة التي كانت عندهم أن الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال زال جميعه. أهل السنة يقول لا، الإيمان شعب، الإيمان بضع وستون شعبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حسب مريم صحيح، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناء ما ترضى عن طريق، والحياة شعبة من الإيمان. اللي ما يمط أذى هذا من الإيمان شعبة، يكفر؟ لا. في حديث أبي سعيد الخدري، من رأى منكم مكررا فليغيره بماذا؟ بيده، فلم يستطع فبلسان، فلم يستطع فبقلب، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. طيب هل يكفر؟ لا، لكن ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان تؤمر به، أدنى شيء تؤمر به هو الإقرار بالقلب، باللسان، باليد إن كنت قادرا، عجزت فباللسان، انطق اللسان ده من الإيمان المأمور به. طيب عجزت، انتقل إلى القلب، ده من الإيمان المأمور به. طيب إذا ما وقع منك إنكار بالقلب فأنت آثم. ليه؟ لأن هذا أدنى مراتب الإيمان المأمور به. فإذا لم تنكر بقلبك فأنت آثم، لأنك تخاف من إيه؟ باليد قد تخاف، باللسان قد تخاف. طب لا تنكر بقلبك، تقول أخاف، لا تنكر بقلبك، فهذا غير مقبول. فليس وراء ذلك في هذا الباب شيء من الإيمان الذي تؤمر به. واتفق السنة جماعة على عدم تكفير أصحاب المعاصي. يبقى إذن أهل السنة أدخلوا العمل ولم يكفروا بترك بعضه. ليه؟ لأنه شعب. أما إذا ترك كل العمل فقد ترك الركن. فلهذا أهل السنة جماعة يفرقون بين جنس العمل وأحاده. جنس العمل لابد من، لابد أن يوجد جنس العمل من الفرائض. طيب أما إذا لم يأتي ببعض الأعمال فإنه ينقص إيمانه بقدر هذا، إلا ما اختلفوا أو ما ذكروا من تكفير بعض الأعمال، ترك بعض الأعمال كالصلاة، أو اختلافهم في المباني الأربع على ما يقوله الكثير، وإن كنا لا نعتقد خلافا في الصلاة. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. نعم، يبقى هذا أصل الإشكالية. أصل الإشكالية، هل الإيمان شيء واحد إذا زال بعضه زال جميعه، ولا الإيمان شعب إذا زال بعضه طبعا من الأعمال، وإلا القول لابد منه، وإلا التصديق لابد منه، لكن العمل هذا شعب، إذا زال بعضه زال بعض هذه الشعب نقص الإيمان بقدر ذلك. ولهذا لم يكفر الزاني مع أنه أنقص إيمانه، لم يكفر ترك الصوم مع أنه أنقص إيمانه بترك بعض الواجبات. هذا هو الذي عليه الإجماع وعليه تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سارق، هذا زاني، هذا كذا، لم يكفره لا القرآن ولا السنة. الله قال في الزاني فجد كل واحد منهما 100 جلد. طيب يبقى هذا الجلد وليس القتل. في السارق فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسب، لكن ليس القتل. نعم. وجماع شبهتهم،
قال رحمه الله تعالى، وجماع شبهتهم أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة. قالوا فإذا
يعني هذا حجة عقلية عنده جماع الشبهة، أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة. قالوا فإذا كان الإيمان مركبا وقالوا أعمال لازم زواله بزوال بعضها. أنت عندك تقول هذا إيه العدد، هذا 10 صح؟ إذا زال بعضه صار 9، يبقى زال 10 ما عادش العدد 10. طيب في 9 من العشرة، لا خلاص يا 10 يا مش 10، دي العشرة هي كده بقى 9 خلاص، زال العشرة. تمام، في دول 10 لا يبقى خلاص كده ما عادش 10. طب في 9 من 10، لا ما فيش 9 من 10. فإذا زال بعضه كالعدد 10 تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة. طيب الشجرة، زال غصن شجرة، زالت أغصان شجرة، زال كذا شجرة ورد حتى تشتت الشجرة. ثم ينظر فيما يدخل في المسمى، هناك ما يزول فعلا الإيمان بزواله، مثل واحد ما قال لا إله الله مع القدرة، مثل واحد ما عنده تصديق، مثل واحد ما عنده عمل قلبي بجنس عمل القلب، ما عنده، مثل واحد ما عنده جنس عمل جوارح. أما الشعب التي دل الدليل على أنها من الواجبات فلا يزول الإيمان بزوال بعضه. ولهذا نقول بأن الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل القلب وعمل الجوارح، هذه أربعة. الإيمان حقيقة مركبة من هذه الأربعة. ما الذي إذا زال زال كل الإيمان ويكون كافرا؟ وما الذي إذا زال يكون عاصيا لكافرا؟ القول، قول اللسان. إذا ما قال هو قادر على القول فهذا لا إيمان له ولو كان عند تصديق. طيب إذا ما صدق فهذا ليس بمؤمن عند الله عز وجل يعني. طيب إذا ما عنده أصل عمل قبل، انتبه بقى المعترك هنا، هاتينا في أصل في عمل القلوب وعمل الجوارح، عمل القلوب وعمل الجوارح. باختصار لابد من وجود أصل أعمال القلوب وعمل الجوارح. فإذا لم يوجد قط أصل لعمل القلوب أو أصل عمل الجوارح فإنه يكون كافرا، وده المعترك. القول معروف، إذا ما في قول مع القدرة هذا كافر. التصديق معروف، إذا ما في تصديق فهذا كافر. طب نأتي بقى معترك العمل، انتبهوا، معترك العمل هذا عندنا أعمال قلوب وعندنا أعمال جوارح. أعمال قلوب مثل الصدق والإخلاص واليقين والمحبة والرجاء والخوف والرهبة، هذه الأعمال. وأعمال جوارح مثل الصلاة والحج والصوم والزكاة والجهاد وهذه الأشياء. طيب هذه الأعمال، أعمال قلوب وأعمال جوارح، لابد من وجود أصلها وإلا يكون صاحبها كافرا. هذه الأعمال لابد من وجود أصلها. بالنسبة لأعمال القلوب لابد من وجود أصلها. ما المراد بأصل أعمال القلوب الذي ينبغي أن يكون؟ أصل كل عمل من أعمال القلوب لابد أن يوجد أصل كل عمل من أعمال القلوب، خوف، رجاء، محبة، يقين. فمن لم يوجد عنده أصل يقين أو أصل إخلاص أو أصل كذا فهذا يكون كافرا. طيب بالنسبة لأعمال الجوارح تختلف بقى. أصل عمل الجوارح أن تأتي بشيء من الواجبات التي أوجبتها الشريعة عليك، لا المستحب ولا كذا، واجب من الواجبات. إن أتيت بهذا الأصل فإنك لا تكفر. يبقى أصل عمل الجوارح يحصل بحصول شيء من الواجبات التي فرضتها الشريعة، تمام؟ هذا الأصل حق. من جهة هذا. أما من جهة ترك الصلاة، الصلاة عمل، هذا العمل تنازعه هل يكفر تاركه ولا لا، ده عمل من أعمال له حكم خاص ليس له علاقة بمبحث الإيمان. العمل في الإيمان شيء ومسألة الصلاة هذا شيء آخر، وإن كان يلتقيان في بعض الصور. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه إذا كان عنده الصلاة فقط لم يكفر، على قول من يقول على القول بأن أعمال الجوارح لابد يوجد أصلها وأصلها شيء من الواجبات فهو قد أتى بأعظم الواجبات في الصلاة. ومن جهة أخرى أتى بالصلاة التي يكفر تاركه، يبقى بهذا يكون مؤمنا إذا أتى بالصلاة فقط. لكن المشكلة ماذا؟ إذا لم يأتي بالصلاة، هذا حكم. اثنين، إذا لم يأتي بشيء من الواجبات، إذا لم يأتي بالصلاة وأتى بشيء من الواجبات الأخرى، عنده جهاد، عنده حج، عنده كذا، ولم يصلي، فهذا من جهة ترك الصلاة قام الدليل الخاص على تكفيره فيكون كافرا. لكن من جهة ترك العمل لا، لم يترك العمل، فيكون ناقض عنده هنا واحدا، ألا وهو ناقض الصلاة وليس ناقض ترك العمل، لأنه أتى بشيء من الواجبات. واضح؟ وعليه فيكون عندنا المواقض ناقضين، ناقض الصلاة بدليل خاص وناقض العمل، ترك جنس الأعمال. فمن أتى بجنس عمل غير الصلاة ثم كان ترك الصلاة كفر، لكن كفر بماذا؟ كفر بترك الصلاة لا بترك العمل. طب يا شيخ طالما في النهاية وهو يكفر بترك الصلاة يبقى المسألة يعني مش، لا أبدا، تختلف المسألة في حكمها. أما ترك الأعمال وأنه لابد أن يأتي بأصل العمل، فالخلاف فيه بين أهل السنة والجماعة والمرجئة، أي أن الإجماع منعقد على أن من ترك جنس العمل كان كافرا ومن خالف كان مرجئا، وهذه مسألة عقدية من مسائل الاعتقاد، حكم تارك العمل الذي هو ركن في الإيمان. وأما تارك الصلاة فإنها مسألة فقهية، ثم هناك من نقل فيها الإجماع، هناك من نقل الخلاف، فلها شعب. مسألة ترك الصلاة لها شعب، محل اتفاق، محل خلاف، في شعب. المخالف في مسألة العمل مرجع، المخالف في مسألة الصلاة ليس بمرجع، فإن من العلماء من قال بعدم كفر ترك الصلاة، من العلماء من قال بعدم كفر ترك الصلاة، يبقى كيف تقول مرجع؟ لاحظوا، أعيدوا مرة ثانية هذه أو تكتبوها مثلا، اكتبوها. نقول في وسط السطر ترك الصلاة وترك جنس العمل، ترك الصلاة وترك جنس العمل، بينهما جامع وفارق، بينهما جامع وفارق. أولا الجامع، من أتى الصلاة فقد أتى بجنس أعمال الجوارح ولهذا لا يكفر من جهة الصلاة لأنه ليس بتارك لها، لأنه ليس بتارك لها، ولا من جهة جنس العمل لأنه أتى بجنس العمل، لأنه أتى بجنس العمل. هذا جامع، يبقى من أتى بالصلاة أتى بجنس العمل، أتى بإيه؟ أتى بالصلاة، يعني عوفي هنا من الناقضين، من ناقض ترك الصلاة ومن ناقض ترك جنس الإيه؟ جنس العمل. طيب، أما الفارق فإنهما ناقضان وليس ناقضا واحدا، فإنهما ناقضان وليس ناقضا واحدا. يتضح ذلك في ألف لو ترك الصلاة، لو ترك الصلاة وأتى بشيء من الواجبات الأخرى، وأتى بشيء من الواجبات الأخرى فإنه يكون قد أتى ناقضا واحدا وهو كفر تارك الصلاة عند من يكفر. ولا يكفر بترك العمل. يعني من الناقض هذا. لكن يكون التكفير راجع إلى الناقض اللي هو ناقض الصلاة. اثنان، الخلاف في ناقض تارك الأعمال، تارك جنس الأعمال، الخلاف في ناقض تارك جنس الأعمال بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج وبين المرجئة، وبين المرجئة ترك العمل عند المرجئة ده ليس بكافر، ترك جنس العمل عند السنة والجماعة كافر. وأما تارك الصلاة فإن الخلاف في حكمه بين أهل السنة، بين أهل السنة. فالأولى فيها التبديع والثانية لا تبديع فيها. فالأولى فيها التبديع والثانية لا تبديع فيها. جيم، بناء على ذلك، بناء على ذلك ذهب البعض إلى أن المراد بجنس عمل الجوارح، إلى أن المراد بجنس عمل الجوارح الصلاة. يعني ما نأخذ بقى بشيء من الواجبات أو شيء، لا، هي الصلاة، لازمة الصلاة، وده جنس العمل. فجعلوا حكم تارك جنس العمل وتارك الصلاة واحد. فجعلوا حكم تارك جنس العمل وتارك الصلاة واحدة. فإذا صلى فقد أتى بجنس العمل، وإذا ترك الصلاة فقد ترك جنس أصل العمل، جنس الأعمال، حتى ولو أتى بكل الأعمال. وعليه جعلوا القائل بعدم كفر تارك الصلاة مرجئا، جعلوا القائل بعدم كفر تارك الصلاة مرجئا. وأسقطوا على حكم تارك الصلاة، وأسقطوا على حكم تارك الصلاة حكم تارك جنس العمل. من هنا احنا بنقول التفريق ده مهم جدا. احنا عندنا ناقضان، وهذا القول ماذا الأخذ هذا، وهذا قول الحددية. فإذا نحن عندنا النواقض ناقضان وليس ناقضا واحدا. بعض الدعاة السلفيين الذين يسمونهم مداخلة أسمع له مقطعا، للأسف يعني هذه مسألة تصورها يغيب عن كثير من الناس، فيقول هذه المسألة أولا لا تصور وقوعها، حكم تارك جنس العمل هذه لا تصور وقوعها، ما في أحد يعني ما قال كذا يوما، ما عطس، ما فعل، ما اللي هم بيدخلوا بقى أشياء حتى غير الواجبات. طيب الحاجة الثانية غير التصور، يقولون ماذا؟ يقولون وهذه المسألة مسألة دي بقى الخطيرة، وهذه المسألة مرتبطة باختلاف العلماء في حكم تارك المباني الأربعة. وعليه شوف مثل ما مر معنا الحددية. الحددية ماذا قالوا؟ ربطوا الصلاة بجنس العمل فجعلوا الخلاف في ترك الصلاة جنس العمل هو الخلاف في ترك الصلاة. يبقى ما كل من لم يقل بكفر ترك الصلاة هذا مرجع، مش مثلا يخطئ حتى، لا هذا مرجع. العكس بقى هنا، خلي بالكم العكس هنا، قالوا ماذا؟ الخلاف في جنس العمل هو الخلاف في ترك المباني الأربعة، ما عليه الذي لا يرى كفر ترك العمل هذا ايه؟ من اهل السنة، لان هذا خلاف بين اهل السنة، منهم من كفر بالصلاة، منهم من كفر بالصلاة والزكاة، منهم من كفر بالمباني الأربع، منهم من كفر بالقتال عن الصلاة عن الزكاة، منهم من كفر الى غير ذلك، خلاف بين اهل العلم بين اهل السنة. وعليه يبقى من رأى كفر تارك جنس الأعمال هذا سني، ومن رأى عدم الكفر هذا سني أيضا. يبقى أسقط الخلاف في هذه المسألة على الخلاف ما بين الأربع، تمام. يبقى هنا يا ليت ممكن احنا نفصل المسألة دي خلالها عنوان الحذر من التباس الفهم، الحذر كده عنوان الحذر من التباس الفهم في مسألة تارك الصلاة وتارك جنس العمل، تارك الصلاة وتارك جنس العمل، فإننا بين طائفتين قد خالف أهل السنة. الطائفة الأولى من جعل حكم تارك جنس العمل، عمل جوارح يعني، ساقطا على حكم تارك الصلاة، فكما أن الخلاف في تارك جنس العمل مع المرجئة فكذلك الصلاة. فمن لم يكفر تارك الصلاة كان كمن لم يكفر تارك جنس العمل، فمن لم يكفر تارك الصلاة كان كمن لم يكفر تارك جنس العمل. طيب الطائفة الأخرى قابلتها، الطائفة الأخرى قابلت، وده بقى موجود في أكثر السلفيين كثير حتى من يعني من يسمونهم بالمداخلة، يمكن هذا كثير في طلبة الشيخ ربيع كمان، وهو يبقى. والطائفة الثانية ذهبت إلى أن مسألة كفر تارك جنس أعمال الجوارح كمسألة مبنية على مسألة حكم تارك المباني الأربع، حكم تارك المباني الأربع، فيكون الخلاف فيها في هذه المسألة كالخلاف في كفر تارك المباني الأربع، أي بين أهل السنة فلا تبديع ولا إنكار، فهي من مسائل الاجتهاد لا من مسائل الاعتقاد، لا من مسائل الاعتقاد. ولهذا يقولون المسألة دي مسألة ايه؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، اللي يرى عدم كفر تارك العمل دي مسألة خلافية بين أهل العلم منهم ومنهم، بناء على خلاف العلماء في ترك المباني الايه؟ الأربع. يبقى قوم أسقطوا حكم تارك جنس العمل على حكم تارك الصلاة، فبدعوا من امتنع عن تكفير تارك الصلاة بناء على التبديع في من يرى عدم كفر تارك العمل، وقوم لم يبدعوا أصلا في تارك جنس العمل بناء على خلاف العلماء في تارك الصلاة بما بين الأربع. سبحان الله العظيم، سبحان الله. وهذا راجع لعدم تصور كلام السلف في هذه المسألة. فمبحث العمل من الإيمان مبحث عقدي، الخلاف فيه بين أهل السنة والفرق. مبحث تارك ما بين الأربع، الخلاف فيه بين أهل السنة والجماعة. هذه مسألة فقهية، هذه مسألة عقدية، هذه مسألة تبديع، هذه ليست مسألة تبديع. حتى ولو أننا رجحنا وتكرارا ومرارا ما نقول هذا بكفر تارك الصلاة، طبعا ده في الجملة، وإلا في تفريعات قد لا يكفر في ذلك، لكن احنا نتكلم في الجملة. يبقى هذه مسألة وهذه مسألة، من هنا وقع الخلط في المعاصرين اليوم الذين يتصدرون ايه بناء على هذا. بقى يأتيك مجد عرفات، يأتيك عبد الملك الرمضاني، يأتيك كثير من الناس، حتى الحلبة لما بسمع أول مبحث تصور المسألة. ومعقول يوجد هذا؟ معقول أن يوجد واحد لم يعمل خيرا قط فيبدأ من هذه المسألة بالتهوين من شأنها، يبدأ بهذه الصورة تهوين من شأنها؟ معقول؟ طالما مش معقول يوجد واحد، إذا لا ينبغي أن ننشغل بالمسألة. يليت تخلوا أيضا عنوان جديد عشان يعني نبين لكم حكم القول بأن مسألة تارك جنس العمل لا واقع لها. حكم القول بأن مسألة تارك جنس العمل لا واقع لها، لهذا لا ينبغي التفرق بسببها. لا ينبغي التفرق بسببها. شو يقولوا الناس ليه؟ مسألة غير موجودة. والجواب عن ذلك أن القائل بهذا لم يتصور محل البحث، لم يتصور محل البحث، إذ محل البحث هو تحديد ماهية الإيمان، تحديد ماهية الإيمان وما الذي يكون به مؤمنا وما الذي يخرج به من أصل الإيمان. ولما كان عمل الجوارح من الإيمان وكان هناك، انتبهوا المسألة دي، وكان هناك من يقول بكفر تارك عمل، بكفر تارك عمل وخروجه من أصل الإيمان، ومن يقول بعدم كفر تارك العمل كله، هناك من يقول لو ترك عملا واحدا كفر خرج من أصل الإيمان، هناك من يقول لو ترك كل العمل ما كفر، وجب تحرير ما يكفر به وما لا يكفر. وكان إجماع أهل السنة، وكان إجماع السنة على التفريق بين جنس أعمال الجوارح وآحادها. مسألة خطيرة جدا أصلا، تتميز عن الخوارج بإيه وعن المرجئة بإيه، تميز بإيه. اثنين، أما التهوين منها من شأن هذه المسألة بدعوى أنه لا واقع لها، فإن مسألة الوقوع وعدمه متعلقة بالأعيان لا بالماهية، بالأعيان. لما نأتي نقول عبد الله لم يعمل، إيهاب لم يعمل قط، طب ايش ضرانا؟ هذا يصعب. فصعوبة المسألة راجعة إلى إسقاط الحكم على المعين. نحن لكن البحث اللي عندنا نحن مبحثه إيه؟ ليس مسألة أن أسقط حكم على معين. هتقول بقى نظرة القوة هل يعقل كذا؟ لما نأتي نقول زيد أو عبيد لم يعمل، هذه مسألة أخرى. أما بحثنا في ماهية الإيمان، لا دخل لنا بأن يوجد هذا أو لا يوجد، إحنا بحثنا في ماهية الإيمان. كما قلت لكم هناك من كفر بترك عمل، وهناك من لم يكفر بترك كل العمل. إحنا حدودنا إيه؟ هل العمل كذا؟ ممكن نقول كذا أيضا رقم ثلاثة. فأصل المسألة في تاركي أو في حكم تاركي أعمال الجوارح مبني على هل أعمال الجوارح ركن أو أعمال الجوارح واجبة أو أعمال الجوارح مستحبة. أو أن منها ومنها، فكان الواجب فصل النزاع. وينفصل النزاع بأن بالتفريق بين جنس العمل وضرورة وجوده وهو الركن، وبين آحاد العمل الذي يكون واجبا طارة ومستحبا طارة وركنا طارة فيما اختلفوا فيه من مبادئ الأربعة. يبقى هنا بحث الأحاد، أنا أقول صلى سنة الفجر عمل مسنون، صلى صلاة الفجر هذا عمل واجب، ترك الصلاة كلها على الخلاف المعروف. يبقى دي في أعمال وفي أعمال وفي أعمال وفي أعمال، ده من جهة الأحاد. لكن من جهة الجنس لا بد أن يوجد. بعد ذلك رابعا ولا ايه؟ رابعا ان المهون من شأن هذه المسألة، ان المهون من شأن هذه المسألة بدعوى عدم الوقوع ينسى أو يتناسى أنها متلازمة مع أعمال القلوب، فما له لا يفرض نفس القول في أعمال القلوب. وإذا جئنا نقول حكم ذلك العمل وجنس أعمال القلوب، يقول يعني يتصور في واحد ممكن ما يكونش عنده خوف خالص، في واحد ما كنتش ممكن عنده محبة خالص، في واحد ممكن ما كنتش عنده رجاء خالص، فما له يتهون فيه، فما له يشتد في هذه أعمال القلوب. وبينهما التلازم، فلا يتصور وجود عمل للقلب مع خلو الجارحة من العمل، مع خلو الجارحة من العمل، إلا من جاهل بعمل أو تائب من شرك ثم مات. ولم يتمكن من العمل. يبقى أنت لما بتقول بقى حكم ترك العمل أصلا مسألة مش واقعية وأصل كذا ودي مبنية بمقتبس ما بين أربع وكذا، يعني أنت بتخيل أنه من ترك العمل كلية ده قول عند أهل السنة وكذا. طب ترك العمل كلية يعني أنه لا يوجد أعمال القلوب، وأنتم لا تختلفون معنا في أعمال القلوب، أنتم تشتدون معنا في أعمال القلوب وتقولون لابد من وجود جنس أعمال القلوب. ولهذا كلمة الجنس سنلزمهم بها إلزاما، سنضع لهم نقط. أنتم تنكرون جنس العمل على اعتبار أن هذه اللفظة لم ترد في نص ولا قالها أبو بكر ولا عمر ولا ولا ولا، فهذه صفصطة وطنطنة بس. طيب جميل، ما نعطيهم سؤال، ما حكم تارك أعمال القلوب؟ أجيبون يعني كافر، يعني كافر، ما حكم تارك أعمال القلوب؟ تقول كافر كده أو تقول مسلم؟ هتفصل. أما باعتبار جنسها فمن ترك جنسها كفر، المراد جنس كل عمل. وأما باعتبار كمالها فإن من ترك الكمال فإما أن يكون واجبا وكذا فيكون آثما أو يكون من الكمال المستحب. يبقى لابد وأنت تبين لنا حكم تارك أعمال القلوب، لابد أن تكون أن تقول بأن من جهة الجنس يكفر، من جهة الكمال لا يكفر. لازم تقول الجنس، لازم، وإلا هتعمل إيه؟ الخوف ده، ها الخوف، من ترك الخوف كفر، يعني سمى خاف ربنا وفعل زنا كفر ولا إيه؟ على طول هترد تقول إيه بقى؟ ها لا، ده عنده جنس الخوف لكن كماله هو اللي ما عنده، ولهذا زنا. لكن جنس يعني في مشروع اسمه جنس، يعني في مشروع اسمه جنس. فكلمة الجنس سوف تفرض نفسها عليك. لو قلنا لك ما حكم ترك أعمال القلوب، لابد أن تحدد بين تارك جنس العمل في هذا وترك الكمال. لازم، يبقى لازم تقول جنس، لازم. أيوة يا حبيبي دي سهلة، كلمة جنس وأصل وكذا. المهم هو يقول أصل، هو زي الجنس مفيش فرق، هنقول له أصل تكلم بها أبو بكر، تكلم بها عمر، ما هو نفس المسألة، لكن احنا اضطروا كده. طيب التفريق بين العرب والعجم أيهما أفضل، العرب ولا العجم؟ أجيب أنت يا مؤمن. العرب غلط، لازم، قول كده. يبقى من جهة إيه؟ الجنس فالعرب أفضل، من جهة الأحد، تمام، طيب يا جماعة، الرجال أفضل أم النساء؟ من جهة جنسي الرجال الجنس يتجد وراك في مسائل كثيرة جدا، فإيه الإشكالية في جنس يعني؟ لكن هو بيدافع عن معتقد مش جنس، خلي بالك، هو بيعتقد مع المعتقد، زي اللي مالوش مزاج ده يمر من أمامه هنا ولا بتاع، بس يعني إيه، هو ما يقدرش يقول ما تمرش، فهو عامل مشكلة مع حد، فيقول لك يبقى يا جماعة لا ما يمرش مننا عشان ما يحصلش بس مشكلة مع فلان، لا ما يمرش خالص، احنا نحكم عدم مروره. هو أصلا هو نفسه مش عايز يمر، بس هو بيجيبها في غيره، هو نفس المسألة، فهم ضعاف في مناقشة المسألة، فلقوا وجدوا بقى، وجدوا عبارة الجنس لم يقولها الله، لم يقولها الرسول، لم يقولها أبو بكر، لم يقولها عمر، واستدلوا بعبارة ابن الشيخ العثيمين، وهم لم يلتزموا عقيدة ابن عثيمين. ابن عثيمين بيتكلم في باب وهم يريدون بابا آخر، مثل الذين وقفوا واشتدوا في مسألة الشيخ الألباني لما احنا قلنا أعمال صح شرط الكمال عبارة كذا، هم قاموا مدافعين عن الألباني. لا يا أخواني، هم مدافعين عن عقيدتهم، أصل المسألة ليس دفاع عن الألباني رحمة الله عليه، المسألة انك انت الآن لما تنسب انه القول بأن الأعمال الصالحة شرط كمال وان لا يصح الإيمان إلا بالعمل، ده أصلا يتنافى مع معتقدين، بس كويس جدا إنها جت في إيه؟ الشيخ الألباني. يبقى هشام البيالي ويطعن في الشيخ الألباني ويقول له أعمال صالحة، وهشام البيالي بيتهم الشيخ الألباني بالإرجاء، هو أصلا حقيقة الخلاف مع هؤلاء، عدل سيد ولا حسن بنا كان ولا هو في مسألة ماذا؟ في مسألة تارك أعمال الجوارح، هي دي المسألة. لكنهم وجدوا أنهم ضعاف لو ناقشوها بالعلم، لكن أن يناقشوها من خلال الدفاع عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه هذه مسألة أخرى. فهم أخذوا الدفاع عن الشيخ الألباني جنة يتورون خلفه، وأصبحت المسألة هشام البيري والألباني وإحنا ندافع عن الألباني وهكذا. لكن أن يتكلم في مسألة بقى حكم ترك عمل كمسألة علمية يعجز هو أن يتكلم هذه إلا بما يدينه مستمع. قام عادل السيد بعمل محاضرة طويلة عريضة في إن هذه لا إشكال فيها وإلى آخره، مع أنه كان جبان فيها حينما يقول أنا ما تنسوش إليك قول أنا بحكي أنا بقول. ليه؟ لأنه ما يستطيع أن هو يتبنى هذه بالقوة، لأنه هذا مخالف إجماع، هذا يخالف إجماع المسلمين، هذا إجماع. مسألة ليست لعب، مسألة خلاف فيها مع المرجئة، مسألة خلاف فيها مع المرجئة، مسألة ما حكي فيها الإجماع. الإجماع كما سأذكر لك إن شاء الله بعد ذلك الإجماع الوارد في هذا عن الحميدي وعن إسحاق بن راهوية وعن الشافعي وعن أحمد أئمة السنة. شيخ الإسلام بن تيمية وضع كتابين الإيمان الأوسط والإيمان الكبير في هذا، وإحنا شرحنا الحمد لله الإيمان الأوسط والإيمان الكبير بفضل الله. ولهذا يعني بعض الناس كان يقول لبعض المشايخ في السعودية يعني هو الشيخ، لأنه عارف أنه هو أصلا يرى أنه أن تارك العمل يعني مسألة خلافية، فقال له والشيخ هشام يكفر بجنس الأعمال ويقول ما شعر فيه مشيخ مصر. قال له اسمع، هذا كان من يحضر في المجلس هو الذي قال لي نقله، قال اسمع لا تتكلم عن الشيخ هشام في هذه المسألة، لا أحد فيكم أصلا يستطيع أن يناقش في هذه المسألة الشيخ هشام، هذا الشيخ هشام في المسألة شيء وأنتم شيء آخر، مع أنه يخالف في المسألة. سبحان الله، مع أنه لا يرى هذه المسألة لكن يقول هذه المسألة، فهو يريد أن يعني يأخذها كما دخل في الطعن طالما أنه هو نعم. ولهذا ده ذكرنا أيضا بأول ملاحظة لما رحنا عند بعض المشايخ وقالوا ملاحظتها هشام البيالي، أول ملاحظة رقم واحد والله يا أخوان أقسم بالله، قالوا هشام البيالي يأخذ عليه مشايخ مصر أنه يرى أن القول بأن العمل أصل والإيمان فرع أن هذا القول إيه؟ قول باطل وكذا، ويرى أن تارك جنس العمل كافر. أول مسألة بيقولوا أن مشايخ مصر أخذين عليك هذه المسألة. طبعا كلمة العمل أصل أن الإيمان أصل والعمل فرع دي عبارة الشيخ ربيع اللي هو ناقش بها الحددية وكذا، وكان يأخذونها عليه انك انت كيف ترى العمل فرع والعمل هذا ركن وكذا، ولم يفهموا ليه. طبعا دي عبارة موجودة عند السلف اصلا، ولم يفهموا مراد الفرع، فظنوا ان الشيخ ربيع لما يقول عمل فرع انه يرى ماذا؟ نجاة تارك الاعمال، ولهذا اشتدوا عليه. فلهذا هم ارادوا، انتبه، حينما ننكر نحن عبارة ان الايمان اصل عن فرع اننا ننكر على مين؟ على الشيخ ربيع. هذه يبقى احنا اذا دخلنا في الانكار على الشيخ ربيع في هذا، يبقى تحويل المسألة مش مثلا ان هو هشام البيري يرى عدم كفر تارك عمله خلاص، لا، يرى ان عبارة ان الايمان اصل والعمل فرع هذه عبارة باطلة وكذا، ويرى كفر تارك الاعمال. فقلت لهم اما عبارة ان الايمان اصل والعمل فرع هذه عبارة سلفية اصل، هذه عبارة فيه، لكن بشرط ان يعلم ان هذا الفرع ليس يصح الإسلام بدونه، بل هو فرع باعتبار صدوره عن أصل، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأعمال الجوارح صادرة عن أعمال القلوب، فالأصل في القلب والجارحة ترجمة له. أما إذا قصد أن الفرع يمكن أن يثبت الإيمان بدونه فليس بصحيح، إذ العمل هذا ركن في الإيمان لا يصح الإيمان بدونه. فإذا تصور هذه المسألة الذي يقول ويستريح أو يريح نفسه بأنه دي لا واقع له وكذا، هو لم يتصور حقيقة المسألة. يعني إيه لا واقع له؟ يعني لا واقع لا في ضوابط، لا واقع لا في ماهية الإيمان، لا واقع لا في الخلاف بين أهل السنة جماعة وبين الفرق، يعني ايه لا واقع؟ انت عندك فرقة تقول لو ترك عمل واحدا كفر، وعندك فرقة تقول لو ترك كل العمل كفر. كيف تفصل انت بينهم؟ كيف تفصل بين هؤلاء؟ الذي يكفر بعمل ترك عمل، او الذي يكفر او الذي لا يكفر بترك العمل؟ كيف تفصل؟ لابد في فصلك هذا ان تبين هل العمل هذا ركن ولا واجب ولا مستحب ولا بعض كذا وكذا. لابد ان تفصل، فحينئذ ستفرق كما فرق السنة الجماعة بين اصل الاعمال وبين وجنس الاعمال وكذا، وبين ماذا؟ وبين احد هذه الاعمال. ولهذا نحن لا نتمحور حول مسألة الجنس. لابد نقول جنس، لا مو بلازم جنس، اصل كذا، اي شيء. حكم ترك العمل كليتا فلم يعمل بجريحة قط، حكم ترك جنس العمل، حكم ترك اصل العمل، لا اشكال. لكن لا نلغي العبارة ولا نلغي المصطلح ولا لا، هذا في باب المناقشة معك، من باب تنزل اترك مسألة الجنس هذه. لكن من باب ان احنا نلغي هذه المسألة ونلغي هذا المصطلح، ما كل المسلمين ومن يملك هذا؟ وبعدين انت تلغي مصطلح الجنس في المسألة دي ولا في كل مسألة الفصل فيها باعتبار جنس باعتبار كذا؟ حينما تقول انت في التفاضل بين صحابة، لما قعدت قاعدة التفاضل، الفضل الخاص لا يرضى على الفضل العام، يعني باعتبار الجنسي هذا موجود في 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 باعتبار عام هذا افضل، لكن باعتبار خاص اللي هو في هذا العمل بصفة خاصة تقول هذا قد يفوق او يكون افضل منه. فدي عبارة احنا ما يمكن نستغنى عنها ابدا ابدا. واذا استدللت قلت هل قالها ابو بكر، هل قالها عمر، وهل قال ابو بكر اصلا الاحكام التكلفية وضعية، وهل قال عمر مسالك العلة، وهل قال ابو هريرة نفسه الحديث ينقسم الى صحيح وحسن وضعيف؟ ما هو انت بقى انت بتعود على كل العلوم المصنفة هذه بالإبطال، لأنه لم يقولها من؟ أبو بكر ولا عمر، إنما قال معناها أبو بكر وعمر. وهل أصلا قال أبو بكر وعمر بأننا نثبت استواء يليق بجلاله من غير تحريف وتعطيل ومن غير تبذير وتكييف؟ هات لي عبارة من الصحابة قالوه، لكن هذا معنى ما ورد عن الصحابة. والعلوم إنما سبق التصنيف فيها، سبق العلم بها. ولهذا لما صنفوا العلوم صنفوها بهذه المصطلحات، فهو تقريب لما هو موجود دون وقائم عند السلف. علم أصول الفقه للصحابة عندهم أصول فقه، علم أصول فقه ولا عندهم كذا بالمعنى الاصطلاحي، إنما علم أصول فقه موضوع بحسب ضوابط الصحابة في فهم النصوص. علم مصطلح الحديث مبناه والتصنيف فيه على وفق ضوابط ماذا؟ ضوابط السلف في قبول الحديث أو رده وهكذا. علم العربية الموجود الآن، الصرف والنحو والبلاغة، كل هذه علوم مأخوذة من اللسان العربي الموجود. اللسان العربي الموجود دل على أن العرب ترفع هنا، تنصب هنا، تجر هنا، إلى غير ذلك. يبقى تقول هل كان على عهد العرب أن الجملة اسمية وفعلية؟ كان على عهد العرب الحل والتمييز والصفة المشبهة واسم الفاعل واسم المفعول؟ فهذا كلام يعني والله العظيم أنا أعجب ممن يناقش هذا، وقد يكون طالب علم أو يكون شيخا سلفيا، أعجب من يناقش هذه المسألة. لأنك حينما تتبنى المسألة دي وتقول وهل كان المسلمون يتكلمون بجنس أو الصحابة، نفس المسألة اللي بوجهها إلينا مين؟ هؤلاء أهل الضلال. الآن أقسام التوحيد الثلاثة اللي أنت بتتبناه وترد على هؤلاء، هم قالوا لك هل قالها أبو بكر؟ هل قال عمر؟ هل نجدها في الكتاب؟ هل نجدها في السنة؟ نعم، هذا مستقرأ من كتاب السنة، مو بلازم اللفظ. زي اللي كان بيقول بعد واب يقول نواقض السمع عشرة، هل دليل على نواقض السمع عشرة؟ ها؟ من الكتاب والسنة. النبي قال كده؟ والله قسم بالله ناقش عن واحد قال التوحيد ده نجده فين؟ ها؟ التوحيد ثلاثة أقسام، ربوبية أولية أسماء صفاتها، هذا موجود فين؟ هات نص يقول هذا، أنا أريد النص، أنا أريد النص الذي يقول هذا. قلت اقرأ قل هو الله أحد، وقل ما معنى الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، ما معنى هذا؟ هذا معنى يعني هنا المعنى هنا انت بتفرض الله به هنا، مش بتفرض اسماء وصفات، ده اسمه بقى افراد ولا توحيد؟ ما هو الافراد هو التوحيد. طب قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ايه مضمون هذه الصوره؟ ها، مش افراد الله بالعباده؟ طب نسمي الافراد ده اسمه ايه؟ فلا يفهمون، اقسم بالله هؤلاء يعني ما يفهمون ما المراد من كلمة اللي بيعودون على أصل ما يدعون إليه أصلا بهذا الأمر. زي واحد بيطالب شيخ, بيطالب شيخ ويقول لك هات الدليل على انني انت قلت فيها كذا, ما الدليل؟ اما ان تبرزني والا فانت كاذب. احد الاخوه بيقول لي انا معاه بقالي دلوقتي سنه, وبعت له رد شامل بيه على الحداديه ورد كذا حدادي. طب يا شيخ حدادي كيف؟ خد الردود دي كلها اهو, ده الشيخ ليه النهار بيحزن حداديه وده رسائله ما يردش ما يردش ما يردش. يقول حتى رد عليا من عده ايام قال لا تناقشني شامل بيه لي حدادي ولا تناقشني. الله عجيب, رجب لك الدليل وانا والله اتبعك. وهذا موجود, انت ما تقرا, انت ما تطلع. الشاهد ايه؟ نفس القاعده اللي انت بتحاكم غيرك اليها. هو فعلا ولو تكلمت, شوف يا اخي, لو تكلمت في نتنياهو, لو تكلمت في ترامب, يجب عليك العدل. لا تنسب الى نتنياهو ما لم يفعل, فالعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا, اعدلوا هو أقرب التقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يبقى حتى مع غير المسلم, حتى مع, شوف إبليس, قل ما قال, قل ما قال, فمن كان ناسبا قولا فليسند. نعم نعم. دي طبعا شبهة يأتينا رد عليه. أيضا من الأخطاء الجسيمة في هذه المسألة أنهم أسقطوا حكم آحاد العمل, تارك آحاد العمل على تارك جنس العمل. هذه المسألة احنا أشرنا عليها, بس هي يعني بطريقة لفة شوي أخرى يعني. ألا وهي يقولون تعالوا, قال قائل, وده اللي بيقوله برهامي وغيره من الذين لا يرون كفر تارك العمل, يناقشون المسألة مناقشة أحد. طب تمام 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 تمام, أحد كل عام يعني ترك الجهاد كفره؟ لا. طب ترك البر الوالدين كفره؟ لا. يقول لك من الأول اتركنا مباني الأربع اللي فيها خلاف. إذا السلف اختلفوا في المباني الأربع ولم يختلفوا في عمل غير المباني الأربع أن تاركه يكون كافرا ولا لا, وبناء عليه أنه لا يوجد عندنا عمل أجمعوا على, طبعا بناء على أنه بيطل الإجماع في الصلاة, أنه لا يوجد عمل أجمعت الأمة على التكفير فيه. ترك الصلاة مختلف فيه, المباني الأربع مختلف فيها, وعاد ذلك لم يختلف فيه. وبناء عليه لما يترك هذا العمل هو ليس بكفر, وهذا العمل الذي ليس بكفر, وهذا العمل الذي ليس بكفر, وهذا العمل مختلف في كفره, كيف تقولون إذن يكفر إذا ترك كل هذه الأعمال؟ هكذا يقولون. نقول لأن فرقا بين ترك الأحد وبين ترك الجنس, بين ترك الأحاد وبين ترك الجنس. ليه؟ لأن ترك الأحاد يترك هذا ويفعل آخر, يترك هذا ويفعل آخر, يبقى جنس العمل موجود ولا لا؟ إنما إذا لم يعمل قط أفاد عدم العمل كلية حكما خاصا, ليس متعلقا بأحاد, متعلقا بالجنس, يكون إذن تاركا لماذا؟ تاركا لركن الإيمان وهو العمل. فأنت تقول إيمان قول وعمل, فين العمل؟ ما عاد عمل. فمنزلة العمل من الدين بمنزلة الشفتين من الكلام. ما يمكن يقع كلام بلا شفتين, كذلك لا يمكن يقع دين بلا عمل. يبقى هنا مناقشة الأحاد شيء ومناقشة الجنس شيء. فأنت لا تسحب المناقشة في الأحاد على الجنس, تقول ترك هذا العمل يبقى هذا ليس بكافر, وده ليس بكاف, وده ليس بكاف. يبقى السؤال انت بتسأل عن ايه؟ عن احد عمل, لكن كل ده كافر. ليه؟ لان كل ده ترك الركن, لكن ده ترك شعبة. يبقى احد العمل حكم تارك شعبة, جنس العمل حكم تارك ركن, خد بالك. يبقى نقول الفرق يا حسين هنا ايه؟ الفرق هيكون كالآتي: حكم تارك هذا حكم تارك هذا حكم تارك هذا يساوي عندنا حكم تارك شعبة من شعب الإيمان. طب حكم تارك الجنس اسمه حكم تارك ركن من أركان الإيمان. إذ الإيمان ركنان قول وعمل، يبقى هنا ترك إيه؟ ركنا، هنا ترك ركنا، إنما ترك أحدا. الأحاد هذه مسألة خاصة متعلقة بشعب الإيمان، والجنس متعلق بركن الإيمان. ها واحد يقول لي إيه الفرق؟ طبعا دي اللي بنى ياسر البرهامي أصلا عليها معتقدة، اللي بنى ياسر وأكثر المنتسبين للمنهج السلفي بيبنون على دي المسألة، ها اللي هي، ولهذا أنا قلت لكم هي نفسها ديت، بس ده شرح لقاعدة ربط تارك العمل بإيه؟ بالمباني الأربع وكذا، الخلاف فيها، لأن طبعا ما فيش خلاف في أي عمل آخر غير المباني الأربع، يبقى الخلاف هنا فقهي والخلاف هنا كذا، وعلى الأقل يسعون ده ياسر البرهامي بيقول كمان إيه؟ والجمهور في المباني الأربع على أنه لا يكفر، وعليه فيكون حكم تارك الأعمال على قول الجمهور لا يكفر، وهناك قول يقول يكفر. خلي بالكم يعني ياسر البرهامي بناء على مناقشة بالأحاديات ها في المباني الأربع قال الجمهور الفقهاء أنه لا يكفر. طب وبناء على أن الجمهور الفقهاء يرى أنه لا يكفر يبقى إيه؟ إذا تارك العمل الجمهور على أنه لا يكفر، وهناك قول يقول بأنه يكفر، يبقى ياسر البرهامي مطمئن جدا أن المسألة خلافية وأن هو على قول الجمهور. وده كل من يقول بهذه المسألة ممن ينتسب إلى المنهج السلفي يناقش هذه المناقشة. نحن نرد عليه نقول إيه؟ ها نقول بأن تارك الشعب هذه مسألة، وتارك الجنس مسألة. وأعطيكم بقى هدية جميلة، افتحوا لي كده كتاب أصول السنة لإمام أحمد وهاتوا حكم تارك الصلاة عندكم. هذه أنا تتبعت فيها كل شراح اللي استطعت أن أتتبعها، يعني كل شراح أصول السنة تتبعت في هذا، ولم أجد من علل لماذا أحمد ذكر المسألة هنا. هل هي من أصول السنة كما تارك الصلاة؟ يبقى الحددية أخدوها إن فعلا ومن ترك الصلاة فقد كفر، إيه علاقة ديت بأصول السنة؟ يبقى فعلا ده كده معناه إنه ده من مسائل اعتقاد، وبالتالي مخالف فيها مرجع زي ما بيقول حددي ولا ماذا؟ فرأيت الشراح الشيخ ربيع الشيخ عبيد الشيخ النجمي الشيخ زيد كله ينبه عند هذه المسألة على حكم ترك الصلاة، بس يشرح حكم ترك الصلاة كما قال الشيخ. السؤال المهم أصلا ما مناسبة إيراد هذه حكم ترك الصلاة هنا؟ إيه مناسبة؟ الكتاب ليس كتاب فقه، والخلاف حتى لو أردنا خلافا مش بين أهل البدع عشان نقول في كتب السنة. ها اقرأ عبارة أحمد، نعم اقرأ، ها قبلها شوف انتبه، اعطيه ها هات قبلها مبحث الإيمان، مبحث الإيمان
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر.
لاحظوا الترتيب هذا، والإيمان قول وعمل
ها يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
ده تقرير عقيدة السنة في الإيمان ها.
ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر قد أحل الله قتله.
أحل الله قتله. إيه علاقة هذا؟ ألي من قال عمل زد وينقص وكذا وكذا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس شيء من أعمال يكفر به إلا الصلاة، لقول تعالى. إيه علاقة هذا؟ أكمل.
وخير هذه الأمة.
نعم.
وخير هذه الأمة.
إيه علاقة هذه؟ ومن ترك الصلاة فقد كفر، يبقى دي من أصول السنة ولا ماذا؟ تتبعت الشرح في هذا ما وجدت إلا فقط حكم ترك الصلاة. وترك الصلاة كذا أحمد يراها كذا، وقد اختلف العلماء فيه كذا وإلى آخره، بس أحمد ماذا قال؟ اقرأ يا محمد. ومن ترك الصلاة فقد كفر ها؟
ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر.
ده كلمة السر بقى، وبيتكلم إيمان قول وعمل ويزيد وينقص، إيمان قول وعمل يزيد وينقص. إحنا عندنا الخوارج قلنا بيكفروا بإيه؟ بترك كل عمل، أي عمل، أي عمل. لكن عندنا نحن العمل شعب، فلا نكفر بترك شعبة إلا بالصلاة. يبقى مبحث اعتقاد ولا مبحث حكم ترك الصلاة؟ بينما هؤلاء يكفرون بترك كل عمل، فنحن لا نكفر بترك عمل عمل إلا الصلاة. يبقى احنا على خلاف هؤلاء في حكم تارك أحد الأعمال. فإن هؤلاء كان عندهم الإيمان شيئا واحدا، وبالتالي إذا زال بعضه زال جميعه. ومن هنا إذا زال عمل من هذه الأعمال كفر، صلاة كفر، صوم كفر، زكاة كفر، حج كفر، جهاد كفر، كل هذا عند الخوارج. وعند المعتزلة خرج من أصل إيمانه مزيد من منزلتين. أهل السنة لا يكفرون لا بترك صوم ولا بترك زكاة ولا بترك حج ولا بترك كذا إلا الصلاة فقط. يبقى هنا إيراد الصلاة بمناسبة مبحث حكم تارك أحد العام، وليس مبحث حكم تارك الصلاة. هذا أصلا مراد أحمد رحمة الله عليه من هذا السياق، ليس مراد أن يبين حكم تارك الصلاة. إيه علاقة حكم تارك الصلاة بهذه المسألة؟ ما في علاقة. يعني كأن أحمد أدخلها كده أقحمها يتكلم حكم تارك الصلاة، ما في. لو نأتي بالشرح يعني سريعا كده هتجد الشرح، تتبعت بصراحة كل شرح، الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، الشيخ زيد، الشيخ النجمي، الشيخ كذا، كله بيتكلم حكم تارك الصلاة، كله بيتكلم حكم تارك الصلاة. لكن أحمد لم يرد هنا حكم ترك الصلاة يتكلم عن حكم مسألة، لا. ولهذا قال وليس شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. لكن عندهم كل الأعمال تركها كفر، إذا ترك صوما كفر، إذا ترك زكاة كفر. ليه؟ لأن هذا مبنى على أن الإيمان عندهم حقيقة واحدة، إذا زال شيء واحد إذا زال بعضه زال جميعه. يبقى عرفنا لماذا أحمد إخواني ذكر هذه المسألة هنا. من يقول لماذا ذكر أحمد أو ما مناسبة ذكر أحمد هنا حكم ترك الصلاة؟ حكم ترك الصلاة ولعاد تمام. يعني إذا يكون تصور المسألة عند أحمد إيه؟ وعنوان المسألة عند أحمد إيه؟ حكم تارك أحد الأعمال، حكم تارك شعب الإيمان. ليس شعبة من الإيمان تركها كفر إلا الصلاة. فالإيمان عندنا شعب وعندهم شيء واحد، إذا زال بعضه زال جميعه. إنما إحنا عندنا الإيمان شعب، إذا زال بعضه زال كماله، إذا زال بعضه زال كماله، وبقي ماذا؟ وبقي الأصل. هذا هو السر في إيراد أحمد هذه المسألة هنا. نعم
شيخ عبيد.
نعم
قال في التقرير أحمد قوله ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة ومن تركها فهو كافر قد أحل الله قتله.
طب خلاص التعليق نعم التعليق.
قال هذه المسألة من المسائل العظيمة التي حصل الخلاف والنزاع فيها في من تركها تهاونا، خلاف بين
خلاص إلى آخر. خلاص يبقى دخلت في مسألة حمد رزا. هذا الشيخ مين؟ عبيد.
الشيخ عمين.
هذا الشيخ ها اللي بعده جاهزه اشتغل جاهزه. كل علمائنا في الشرح هنا وقفوا عند مسألة حكم تارك الصلاة، تجدون هذا كله في حكم تارك الصلاة. تتبعتها أنا، تتبعتها ما وجدت الالتفات إلى هذه المسألة، وهي أصلا مراد أحمد من ذكرها في هذا الموضع. في
شيخ ربيع.
طبعا نعم
شيخ ربيع. ومن ترك الصلاة فقد كفر، قال هناك أدلة كثيرة لمن يكفرون تارك الصلاة وقوية جدا، ويقابلها ويقابلهم من لا يكفر تارك الصلاة.
هذا هو بس حكم تارك الصلاة مباشرة، هناك أدلة في كفر تارك الصلاة قوية جدا وكذا إلى آخر ما يذكر الشيخ. كله في هذا. نعم. الشيخ من؟
تعليقات اللطيفة الشيخ زيد.
الشيخ زيد
قال: ومن ترك الصلاة فقد كفر. قال: هذا مذهب الإمام أحمد ومعه بعض علماء السلف، أن من ترك الصلاة سواء جاحدا لوجوبها أو غير جاحد، إذ المهم أنه ضيعها بأي وجه من وجوه الضياع بدون عذر من نقل أو عقل، فهو كافر كفرا مخرجا من الملة. وهذا أحد القولين لأهل العلم، ويستدلون بالقرآن والسنة
إلى غير ذلك. نعم. باقي شيخ النجمي. نفس المسألة. فالشاهد يا أخواني أن هناك فرق بين مناقشة الأعمال كشعب وأحاد ومناقشة الأعمال كركن أركان الإيمان. فالأحاد والشعب لا حكم. طب وترك كل الشعب؟ لا حكم. فترك الأحاد على حسب الحكم. طيب ترك العمل كله لم يعد في جنس، ترك ركن الإيمان وهو العمل.
الشيخ النجمي
ها
قال: ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء. قال: هذا نص حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق بريدة عند أصحاب السنن بسند صحيح من طريق جابر عند مسلم أيضا. ولفظ حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولفظ حديث جابر: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وعن أبي وائل
بعد النصوص ذكر شيء آخر؟
ما ذكر شيء آخر.
نعم. كله على حكم ترك الصلاة، على حكم ترك الصلاة. والكتاب كتاب اعتقاد، والمسألة ليس يريد أحمد رحمة الله عليه منها شيئا بأن يذكر حكمها الخاص، ما فيها لا متعلق. وكما قلنا: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص كذا، والأدلة كذا، وليس شيء من أعمال تركه كفر إلا الصلاة وكذا. يبقى هنا ليس شيء من أعمال تركه كفر غير الصلاة، مش حكم ترك الصلاة. إنما عند الخوارج، عند المعتزلة، كل ترك هنا يخرج من أصل الإيمان إلى الكفر كما عند الخوارج، ولا منزلة من منزلتين كما عند المعتزلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لأنه يلزم أن يكون الرجل مؤمنا بما فيه من الإيمان كافرا بما فيه من الكفر، فيقوم به كفر وإيمان. وادعوا أن هذا خلاف
وجماعوا شبهتهم.
قال: وجماعوا شبهتهم أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة. قالوا: فإذا كان الإيمان مركبا من أقوال وأعمال لزم زواله بزوال بعضها، لأنه يلزم أن يكون الرجل مؤمنا بما فيه من الإيمان كافرا بما فيه من الكفر، فيقوم به كفر وإيمان. وادعوا أن هذا خلاف الإجماع، فنقول: ولا حول ولا قوة.
يعني أن يكون في كفر وإيمان ده خلاف الإجماع، يا كافر يا مؤمن. فما قالوا الإيمان ده مركب من أقوال وأعمال، طيب لزم زواله بزوال بعضه. يعني عندك الإيمان اللي هو الكامل، هذا الإيمان هو مفهوم الإيمان في الشرع، لو نقص شيء منه يبقى لم يعد إيمانا. مثل ما الصلاة عندك 4 ركعات بركوع بسجود بقيام كذا، لو نقص ركوع عمدا يبقى كافر، يبقى صلاة باطل. نفس المسألة، ولم يفرقوا بينه بين أحد وأصل، بين أحد وأصل. نعم.
قال: فنقول: ولا حول ولا قوة إلا بالله، الكلام في طرفين.
نعم. أيوة. الأحاد والشعب. أنت أجب أنت يا محمد أن الصلاة دل عليها الدليل الخاص، ما في عمل من أعمال دل عليه الدليل الخاص أن الكفر سوى الصلاة. يبقى ده الصلاة ده ناقض خاص بدليل خاص. يعني لو أتى كل الأعمال كاملة مستحبة وواجبة كذا وترك الصلاة، عندما يقول بالكفر ترك الصلاة هيبقى إيه؟ كافر. كافر ليه؟ ما اسم الناقض هنا؟ ترك الصلاة ولا ترك العمل؟ لا. لكن لما يترك العمل كلية صار هنا ناقض من جهة ترك العمل وناقض من جهة ترك الصلاة، اجتمع فيه ناقضات. طب وإذا ترك الصلاة فقط مع نية العمل تمام، انفرض فيه نقد واحد وهو نقد ترك الايه الصلاة، لكن هو من جهة العمل عنده عمل. فاحنا ليه بنقول الصلاة؟ لورود الدليل الخاص بالصلاة. وعليه سؤال ابن باز سؤال مباشرته، هل يا شيخ من يرى عدم كفر تارك الصلاة عنده يكفر تارك العمل؟ اللي بيرى أن تارك الصلاة لا يكفر، حكم تارك العمل عنده إيه؟ هل تارك العمل عنده لا يكون كافرا؟ قال لا، لا، تارك العمل عند الجميع كافر، عند الجميع. يعني لو لم يترك، لو إنه إمام أئمة السنة لا يرى كفر تارك الصلاة تمام، ولم يأتي هذا بأي عمل من أعمال لا صلاة ولا غيره، يكفر. ليه؟ لوجود ناقض على كفر تارك العمل تمام. ولهذا لما هم ربطوها اصلا بجنس، ربطوا جنس العمل بالصلاه المحدده دول، لما ربطوها طب احنا عندنا علماء لا بيكفروا تارك الصلاه، لا ابو حنيفه بيكفره ولا مالك بيكفره ولا الشافعي بيكفره وهكذا، يبقى ماذا ترون؟ لكن لا، ده اعتبار، ده خلاف غير معتبر في هذا. ومن قال بأن تارك الصلاة لا يكفر هذا قول المرجئة، ولهذا يلزمهم أن الأئمة هؤلاء جميعا مرجئة، كل من لم يرى كفر تارك الصلاة يبقى هذا إيه؟ مرجئ. يبقى احنا عندنا دليل خاص، عندنا هنا دليل خاص بالناقض ودليل خاص بكفر تارك العمل، فعندنا ناقضان، هم عندهم ناقض واحد قالوا كفر تارك العمل جنس العمل يساوي كفر تارك الصلاة لو عمل كل الأعمال ولم يصلي يكون بقى مش كافر لترك الصلاة، لا، يكون تاركا لجنس العمل. ومن هنا دخل الشيخ ربيع مع الطائفة دي في المعترك اللي اشتهر لكم في حكم تارك الصلاة. هو الشيخ ربيع دخل فيها ليه معاه؟ حكم أحاديث الشفاعة. الشيخ ربيع هم مسكوه من جهة ترك الصلاة جنس عمل وكذا، فلما جاء احتج عليهم بأمرين. الأمر الأول أن كثير من العلماء لو كفر ترك الصلاة بناء على كلامكم الآن يكونوا مرجئة، دخل في حكم ترك الصلاة وتشعب بقى البحث. طب البحث الثاني قال لهم تعالوا أنتم بتروا أنه تارك جنس العمل يساوي ترك الصلاة، طب أحاديث الشفاعة أصلا فيها أناس يخرجون من النار ولم يصل، قال لك لا 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 ده بيصل. قال احاديثه ادنى 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 ادنى، نفس ما ما ما, ما قاله الشيخ الالباني وكذا لما استدل بحديث الشفاعة على هذا الامر، فقال لا 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 كل واحد خرج من النار كان يصل، وانت كلامك ده متشابه وده المحكم. قال لهم كلامك ده هو المتشابه وده المحكم. كثير من الإخوة حتى من طلبة الشيخ ربيع لم يتفطنوا إلى إدارة الخلاف بين الشيخ ربيع وبين هؤلاء. إيه مسألة أصل ترك الصلاة؟ لماذا تبحث مسألة ترك الصلاة هنا؟ لماذا تبحث مسألة أحاديث الشفاعة هنا؟ لهذا في الحقيقة وقع هذا الكلام، وقع في كلام الشيخ ربيع فعلا، أشهد أنه وقع منه كلام مجمل في هذه المسألة. ولولا أن مذهب الشيخ ربيع عندنا ثابت موجود في المرحلة الثانية لما قال كنت أرى هذا القول ثم رجعت عنه بهذا الأدلة وأن هذا منهج السلف وقد تبين لي أن هذا منهج السلف وكفر ذلك جنس العمل وإلى آخره، لكن هؤلاء الحددية لهم عيب أنهم يعيرون الواحد حتى ولو تاب بذلك يعيرون وكذا. لولا هذا لقلنا بأن كلام الشيخ قد يحتمل خلاف المسألة، وده اللي كثير من طلبة الشيخ عليه. ولما جلست مع بعضهم من 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 اقربهم يعني، وكان يعتقد ان الشيخ يعني لا يكفر وكذا، اتيت له بالمذكره وقرات عليه اقوال الشيخ، فما رد بشيء سوى انه اخذ المذكره كلام الشيخ ربيع. فهنا المرحله الاخيره كانت مرحله صعبه عشان تميز يعني محل الخلاف في المرحله ديت، وكيف انه دار اصلها اصلا كان تارك جنس العمل يساوي تارك الصلاة. دخل الشيخ ربيع بقى في حكم ترك الصلاة معه، ودخل الشيخ ربيع في حكم عجز الشفاعة. الشيخ ربيع يقول بأنه يخرج من النار من لم يصلى هو وخرج من النار أو كذا، وهم يقول لا لابد أن يكون يصلي. الشيخ ربيع قال له كيف هنحكم بالإرجاء بقى على من يرى عدم كفة تكسر دول أئمة عظام؟ فكان مبحث طويل، مبحث طويل يعني، مبحث طويل جدا في هذا. نعم، ولعلنا أقرأ عليكم الله المستعان، كان ودي أن أقرأ في حياة الشيخ عشان ما يقال أن احنا يعني زدنا شيء عن الشيخ أو وطبعا مذكرة يعني كم 50 صفحة هذه أنا كتبتها بناء على طلب الشيخ، وأعطيتها أرسلتها باليد للشيخ، استلمها الشيخ قبل أن يموت يمكن بخمس سنوات، نفس المذكرة هذه اللي هو تحرير مذهب الشيخ ربيع أصلا في الإيمان من أول كلمة لآخر كلمة، وفيها نسبنا إليه أنه يرى كفر تارك أعمال جرح كلية، وأنه مذهب السلف الذي لا يصح غيره، بل عبر الشيخ أنه لا يتخيل أن مسلما يقول بخلاف ذلك، وأخذ الشيخ باليد بدون وسيط باليد. لكن هل بقى اطلع عليها؟ ما اطلع، العلم عند الله عز وجل. نعم
شيخ لباس.
نعم،
سئل من لم يكفر تارك الصلاة من السلف أيكون العمل عنده شرط كمال أم شرط صحة؟
تبهتم، الشيخ ابن باز بيسأل من لم يكفر تارك الصلاة هل العمل عنده يكون شرط كمال أم شرط صحة؟ يعني ها، هل هو يكون عمل ركن ولا ليس بركن؟ يعني يكفر من ترك ولا ما يكفر؟ لكن طبعا التعبير بشرط كمال الصحة احنا بنرى ان هذا تعبير لا يصح، لكن ده غرض السائل، هو قصده من لم يرى كفتك الصلاة هل ترك العمل عنده يكون كافرا ولا لا؟ يبقى العمل عنده كمال ولا العمل ده ركن؟ نعم،
فأجاب رحمه الله تعالى لا، بل العمل عند الجميع شرط صحة، إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به.
العمل عند الجميع شرط صحة، بمعنى أن من ترك العمل كلية كفر، لكن اختلفوا ها؟
إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه، فقال جماعة إنه الصلاة، وعليه إجماع الصحابة كما حكاه عبد الله بن شقيق، وقال
باعتبار الأحاد بقى، ده باعتبار الأحاد. نعم،
وقال آخرون بغيرها، إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة،
إلا أن جنس العمل لابد منه ها؟
لصحة الإيمان عند السلف جميعا،
عند السلف جميعا، إلا أن أعد العبارة، إلا أن
جنس العمل
لابد منه
لصحة الإيمان عند السلف جميعا، ولهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد لا يصح إلا بها مجتمعة.
بس هذا كلام الشيخ واضح، كلام الشيخ عبد العزيز واضحة، يبقى هنا التفريق بين ماذا؟ حكم تارك الصلاة وحكم تارك العمل. الذي لا يرى كفر تارك الصلاة يرى كفر تارك العمل، يبقى مناقضان يا محمد ولا لا؟ طبعا دي لفة انت عشان هذه تجيب تربط بين كل هذه الاشياء النقلات هذه وتربطها ثم كذا، صعب دي خدت منها عمرا في هذا الباب، خد بالك. لكن يعني هدى الله من كان السبب، شراسة المخالف هذه تجعلك ايه؟ تتوسع. دي ارادات، واحنا استفدنا حتى من مرحلة الشيخ ربيع مع هؤلاء، استفدنا منها جاء استفادة قوية أيضا، لأنهم نبهوا على أشياء أخرى. يعني الحمد لله كل شبهة بفضل الله عز وجل تأتي في هذا الباب نحاول تحريرها، يعني بحيث أن هي لا تتعارض مع ما كان عليه السلف الصالح. يبقى هنا في فرق بين صلاة وعمل. الذي لا يرى كفر تارك العمل زي جمهور العلماء دول، ترك الصلاة أقصد، جمهور الفقهاء الأربعة، هل عنده تارك العمل كافر ولا لا؟ يبقى لو كان بينظر إلى الأحد انتبه، وبناء عليه يعطي الجنس لما كفر. ليه؟ لا يكفر تارك الصلاة، وبالتالي ولا الصوم ولا الزكاة ولا الحج والجهاد ولا كذا وكذا، يبقى المفترض يكون تارك العمل عنده إيه؟ ليس بكافر. لكن الشيخ قال لا، العمل عند الجميع شرط صح، ثم قال لكن اختلف في العمل كأحد بقى الذي يكفر، فرأوا أن منهم من يرى أن الصلاة هي العام الذي تركه ماذا كبر. أما جنس العمل عند الجميع لا شرط صحة لا يصح لمن إلا به. ده اللي احنا بنقوله ان احنا عندنا مسألتان ليس مسألة واحدة، مسألة تحت عنوان حكم ترك الصلاة، مسألة تحت عنوان حكم ترك العمل. بعنوان آخر الفرق بين أحد الأعمال وبين جنس عام، بعنوان آخر الفرق بين شعب الإيمان وركن الإيمان. عايزين كم عنوانه؟ كم عنوانا؟ أهو يبقى المسألة هنا مسألة فرق بين ترك صلاة ترك عام، فرق بين الأحد والجنس، فرق بين الشعب والركن. فلا ينسحب الحوار في الشعب على حكم الركن، لا ينسحب. هذا مسألة ودي مسألة. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ نعم. المح اقرأوا كلامه كده. ايه
اخ بعته يعني خارج تكلم عنها بالنحو ليس كلامه.
لا اقرأوا. احنا طبعا شيخ فلاح نحسبه على خير وكل حاجة، بس يعني ما هو مش المشايخ يعني، يعني هو احسن لنا شوية كده، بس يعني في الطبقة دي، في الطبقة دي يعني احنا نتكلم عن مشايخ الكبار شرح اصول السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى معلقا، قال ذكر رحمه الله هذه المسألة بعد ذكر الإيمان وتعريفه، وهذا يدل على حسن تصنيفه واعتنائه بمواطن الاختلاف والابتداع في دين الله عز وجل، وذكر كلمات قليلة بيّن بها أصلا عظيما من أصول الاعتقاد وهو حكم تارك الصلاة. وهذه من مسائل العقيدة، وإن كانت متعلقة بالصلاة لأننا لا نبحث عن كيفية الصلاة ولا عن أحكامها وشروطها، إنما نبحث فيها عن حكم من أنكر وجحد وجوبها، فيتتعلق بالعقيدة من هذا الجانب، لأن الحكم على تارك الصلاة بالكفر أو عدمه مسألة عقدية. وعادة العلماء رحمه الله تعالى أنهم يذكرون الإيمان وتعريفه وما يقابله.
العبارة الأخيرة أن حكم مسألة عقدية آخر سطر.
قال لأن الحكم على تارك الصلاة بالكفر أو عدمه مسألة عقدية.
أيوة.
وعادة العلماء رحمهم الله أنهم يذكرون الإيمان وتعريفه وما يقابله، ثم يذكرون مسألة حكم تارك الصلاة لأن الصلاة من أجل وأعظم شعب الإيمان، وسماها الله تعالى إيمانا فقال سبحانه وما كان الله ليضيع إيمانكم، وأيضا بسبب ما أحدثه أهل البدع من المرجئة والوعيدية في هذا الباب،
وأيضا
بسبب ما أحدثه أهل البدع من المرجئة والوعيدية في هذا الباب. وهذه الرسالة من أوائل ما ألف الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقال ومن ترك الصلاة فقد كفر، ثم قال رحمه الله ليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، حتى لا يقيس أحد على الصلاة فيكفر من ترك غير الصلاة بحجة أن الصلاة عمل وترك هذا العمل كفر، إذن ترك باقي الأعمال أيضا كفر، ولأن هذه عقيدة والعقائد لا يقاس عليها ولا يقال فيها إلا بالدليل، والصلاة شأنها عظيم ميزها الله عن بقية الأعمال فشرعها في السماء، ويكون سبحانه وتعالى في قبلة المصلي، وهو أول ما يحاسب عليه المسلم يوم القيامة، وهي عمود الدين.
طيب أحد يعلق؟ ابتداء أنا أود يعني حتى الإخوة المتابعين يا أخواني بصفة عامة إن أرسلتم كلاما فنرسل العلماء الكبار، ليس طلبة العلم، طلبة العلم عين والرأس، والشيخ فلاح من مشايخ نحسبهم على خير صراحة وكذا، ولكن دائما لما نبحث أحد يأتي بنقل يأتي بنقلات العلماء الكبار عشان بس نوفر الوقت. تمام. يعني ما يأتي واحد يقول بقى شرح فلان أو علان أو كذا، احنا نجلس بقى للصباح، وثانيا احنا عايزين العلماء الكبار بحيث انه بيكون المبحث مبحث مع الكبار فقط. هذا المسألة. والمسألة الثانية انتم سمعتم الشيخ فلاح الآن تقييمكم لهذا الكلام، يعني موافقون مخالفون ها؟ نعم. طيب يعني انت فاهم، قول طالما في الجملة ما في حاجات وحاجات. فمثلا تمام، خليك معايا في الكلام هذا أحمد، كلام الشيخ فلاح ثبت عليه. نعم. ها ها طيب نعم. يعني ان من نواقض الايمان الكفر وده من الكفر. ها التقعيد من جهة. طب وجه الكون الصلاة مسألة عقدية، ترك الصلاة مسألة عقدية، من اي جهة؟ لا هي لها تعلق عقدي. اي طيب اعد بس اول سطرين يا احمد في هذا الكلام. يقول
قال الذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة بعد ذكر الإيمان وتعريفه، وهذا يدل على حسن تصنيفه واعتنائه بمواطن الاختلاف والابتداع في دين الله عز وجل. وذكر كلمات قليلة بيّن بها أصلا عظيما من أصول الاعتقاد.
أصلا بيّن أصلا عظيما من أصول الاعتقاد،
وهو حكم تارك الصلاة.
هو حكم تارك الصلاة،
وهذه من مسائل العقيدة.
وهذه مسائل العقيدة،
وإن كانت متعلقة بالصلاة.
وإن كانت متعلقة بالصلاة،
لأننا لا نبحث عن كيفية الصلاة ولا عن أحكامها وشروطها،
وإنما فقه شروطها وكيفية فقه. ها
وإنما نبحث في حكم من وإنما حكم نبحث فيها عن حكم من أنكر وجحد وجوبها.
وإنما من أنكر وجحد وجوبه. ها وعليه
فهي تتعلق بالعقيدة من هذا الجانب،
جانب الجحود. أنا من جحدها وكذا وكذا ده كفر، يبقى هنا كفر جحود. وهو ذكر مسألة الإيمان يبقى يذكر إيه ما يخالف الإيمان وهو الكفر. فدي المسألة هنا ذكرها يبقى على اعتبار ملحظ أن الكفر في ذلك الصلاة يعود إلى الجحود والإنكار، وهذا مبحث عقدي، مبحث الجحود. وبعدين
ولأن الحكم على تارك الصلاة بالكفر أو عدمه مسألة عقدية.
نعم
طبعا عادة العلماء
كل تعبير الشيخ من أول إلى آخر عن تارك الصلاة بأن من أصول أهل السنة جماعة من الاعتقاد، كل هذا غير صحيح، كل هذا غير صحيح. حكم تارك الصلاة مسألة كما قلنا مسألة فقهية بحت، لكن سبب الإيراد المتعلق بالاعتقاد هو اللي احنا ذكرنا، اللي هو ألمح بقى كاد الشيخ يلمح إليه هنا. ها لما قال ها
قال وعادة العلماء أنهم يذكرون الإيمان وتعريفه وما يقابله، ثم يذكرون مسألة حكم تارك الصلاة، لأن الصلاة
ليس مراد أحمد أن يذكر ما يقابل الإيمان، وإلا عنده ما يقابل الإيمان كثير جدا، كل أنواع الكفر مقابل الإيمان، كفر إعراض، كفر جحود، كفر استكبار، كفر نفاق، كفر شك، كفر كفر الأخير، ليس يحتاج إلى مسألة الصلاة. نعم
إلى أن قال وأيضا بسبب ما أحدثه أهل البدع من المرجئة والوعيدية في هذا الباب.
أكمل يا قبل لغاية ما أنت وقفت أكمل. من شأن العلماء التصنيف يعني فيما ينقض الإيمان.
أيوة عادة العلماء أنهم يذكرون الإيمان وتعريفه وما يقابله، ثم يذكرون مسألة حكم تارك الصلاة.
طيب
لأن
يعني
الصلاة من أجل إلى أن قالوا أيضا
لا مش إلى أن قال
من أجل وأعظم شعب الإيمان، وسماها الله عز وجل إيمانا، فقال سبحانه وما كان الله ليضيع إيمانكم، وأيضا بسبب ما أحدثه البدع من المرجئة والوعيدية في هذا الباب.
ده بقى هون المرجئة وبسبب أحدثه المرجئة ها
والوعيدية في هذا الباب.
تمام
انتقل في الفقرة التي بعدها.
لا أكمل يا أحمد
انتهى شيخنا. قال بعدها ثم قال الإمام أحمد وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، حتى لا يقيس أحد على الصلاة فيكفر من ترك غير الصلاة بحجة أن الصلاة عمل وترك هذا العمل كفر، إذن ترك باقي الأعمال أيضا كفر، ولأن هذه عقيدة والعقائد لا يقاس عليها ولا يقال فيها إلا بالدليل، والصلاة شأنها عظيم وميزها الله.
يبقى هنا وجه تكفير ترك الصلاة إن مسألة عقدية، ولهذا تكفير ترك الصلاة يبقى من مسائل أصول الدين. طيب يا شيخ لو هي من مسائل أصول الدين ومسائل عقدية، ما حكم من لم يرى كفر ترك الصلاة؟ طالما عقيدة وأصول يبقى مخالف أصل من أصول السنة، مخالف أصل، وعليه هيكون ماذا؟ هيكون مبتدعا. وهذا عين ما يقوله هؤلاء أن المسألة مسألة عقدي، فهذا ليس بصحيح. لكن تعلق المسألة بالعقيدة من جهتي أن هؤلاء الخوارج والمعتزلة وكذا إنما يكفرون بترك أي شعبة من شعب الإيمان، بترك أي عمل من الإيمان، اللي هو الخوارج والمعتزلة إلى منزلة بين منزلتين، يعني يخرجون من أصل الإيمان. إلا أهل السنة فإنهم لا يكفرون بشيء من ترك الأعمال إلا بهذا. يعني كما قلنا المسألة مسألة عنوانها حكم ترك الأعمال، عند الخوارج والمعتزلة يخرجون من أصل الإيمان، عند أهل السنة والجماعة لا يخرجون من أصل الإيمان، يؤثمون ولا يكفرون إلا ما تعلق بالصلاة بس. يبقى مسألة متعلقة بمبحث الإيمان، هو مبحث قول وعمل، مش بقى نواقض الإيمان، لا، حكم العمل كأحد في الأعمال. فبحث الإمام أحمد مسألة أحد الأعمال، لما قال إيمان قول عمل يزيد وينقص، طالما يزيد وينقص يبقى ده بالشعب، كلما زادت زاد الإيمان، كلما نقص نقص الإيمان، وهكذا. نعم. لا لا لا، مسألة نص دي مسألة ترك الصلاة أصول. أما مسألة أنت متعلقة بهذا، وما إحنا بنقول إيه من الصبح؟ ما إحنا بنقول أصل لبذا اللي ما أحمد ذكره هنا، ما هو مش لا لا، ما هو ما كيف يعبر عن ترك الصلاة بالأصل؟ دي من أصول أهل السنة. كيف من أصول أهل السنة؟ كيف مسألة عقدية حكم ترك الصلاة مسألة عقدية؟ كيف يعبر عن هذا؟ يقول ليست مسألة من مسائل، هذه مسألة عقدية. ليه؟ لأن عندنا هذا كفر يناقض الإيمان، وطالما كفر يناقض الإيمان اللي هو مذكور يبقى دي مسألة من مسائل الأصول. لكن إحنا بنقول أحمد وضعها هنا، دي أصل مبحث وضعها هنا لا لبيان حكم فقهي، لا، لكن لبيان حكم عقدي. بس حكم عقدي يجعل مسألة عقدية؟ لا، العقدي هو حكم تارك أحد الأعمال، ده العقد. عند هؤلاء يخرج بأصل إيمان، عندنا لا يخرج بأصل إيمان إلا بالصلاة، فكانت الصلاة تبعا. يعني لما ذكر هنا حكم الصلاة، الصلاة تبعا لماذا؟ لحكم تارك أحد الأعمال، لحكم تارك شعب العمل. فنحن لا نكفر بترك شعبة، هؤلاء يكفرون بترك شعبة. طيب، إلا الصلاة بس. بس احنا عندنا اذا يكون عنوان المساله هو حكم تارك شعب الايمان، فنحن لا نكفر من ترك الشعب وكذا الا بالايه؟ الا بترك شعبه واحده هي الصلاه، اما عدا ذلك لا نكفر بذلك. انما نحن نجعل المساله هي مساله انها مساله عقديه من اصول اهل السنه والجماعه. قاعد احمد يقول في اول الكلام من اصولي.
قال وهذه المسألة وذكر كلمات قليلة بيّن بها أصلا عظيما من أصول الاعتقاد، وهو حكم تارك الصلاة.
لا، حكم تارك الصلاة مش حكم تارك أحد العمل، هذه مسألة الاعتقاد، حكم تارك أحد العمل مش حكم تارك الصلاة. حكم تارك أحد العمل هو ده الخلاف اللي احنا مع الخوارج والمعتزل، ده المسألة العقدية مش حكم تارك الصلاة. نعم.
رد يعني في كلمة بعدها، في حكم تارك الصلاة فرق بين التكسل، في حكم تارك الصلاة فرق بين التكسل والجحود، ونقل الإجماع على عدم كفر تارك الصلاة تكسلا. قال بعدها والنزاع في هذه المسألة قديم ولا زال يتجدد.
في نفس الموضع ده.
نعم. والنزاع في هذه المسألة قديم ولا زال يتجدد، والعلماء اتفقوا على كفر من ترك الصلاة جحودا كفرا أكبر، وأجمعوا على عدم كفر تارك الصلاة تكاسلا كفرا أكبر. وقلنا في الأول اتفق، وفي والثاني
كيف أجمعوا على عدم كفر تارك الصلاة تكاسلا؟ كيف هذا؟ يمكن في خطأ هنا، مبالغ يبقى مثلا كيف. لم يجمعوا مثلا، ها؟ لا.
قال والنزاع في المسألة القديمة والعلماء اتفقوا على كفر من ترك الصلاة جحودا كفرا أكبر.
تمام.
وأجمعوا على عدم كفر تارك الصلاة تكاسلا كفرا أكبر. وقلنا في الأول اتفقوا وفي الثاني أجمعوا، لأن الاتفاق يعني وقع اتفاق بينهم مع وجود خلاف، يعني في الثاني هذا لا خلاف.
إيه اللي في خلاف؟ اتفقوا على إيه؟
اتفقوا على كفر من ترك الصلاة جحودا كفرا أكبر.
ما فيش فيها خلاف. أنا أفتكر يمكن ما مقلوبة ولا شيء. كيف اتفقوا ده وعلل حتى قال اتفقوا إجماع؟
نعم.
على استبار إيه؟ إن في اتفقوا ألف خلاف وأجمعوا قال ما فيش فيها خلاف. اللي ما فيش فيه خلاف يا إخوان الترك إيه؟ جحودا. دي لم يورد فيها خلاف. لكن اللي أورد فيها الخلاف إيه؟ التكاسل. يبدو والله على منها مقلوبة يعني.
هو قبلها ذكر، لا قبلها وبعدها ذكر كلام قبلها. قال وسكت رحمه الله تعالى عن حكمه في الآخرة، لأن العلماء اختلفوا في كفره هل هو كفر أكبر يخلد في النار أو يخلد في النار أم أصغر لا يخلد، فلم يقرر ما قد وقع فيه اختلاف يتردد فيه النص بين تلك الأقوال، حيث إن النبي ذكر كفره ولم يذكر نوع هذا الكفر. والنزاع في هذه المسألة قديم الكلام الذي ذكرناه ثم قال بعدها ومسائل الخلاف منها ما هو مقبول ومنها ما هو مذموم مردود، فالمقبول ما اعتمد على دليل شرعي، إلى أن قال وكتب الفقه مليئة بتقرير حكم تارك الصلاة وأنه كافر. وكتب الفقه مليئة بتقرير حكم تارك الصلاة وأنه كافر، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويفرق بينه وبين زوجته، ويذكرون القول الآخر دون أن يصفوا أهله بأنهم مرجئة. وكذلك من لم يكفر منهم تارك الصلاة لم يقرر في كتبهم أن أولئك المكفرون أو أن أولئك المكفرين له خوارج وعيدية مبتدعة غاية في الأدب لا ألقاب شنيعة ولا أوصاف قبيحة.
إيه هذا مبدأ عليه؟ لو احنا اعتبرنا مسألة مسائل أصول ومسائل العقيدة يبقى يجب نقول ونعادي فيها، لكن إذا اعتبرنا من المسائل العملية والفقهية يبقى حينئذ هيترتب عليها عدم القول لا مرجئة ولا، لأن الخلاف في الصلاة لم يكن بين أهل السنة قاطبة والمرجئة، إنما الأقوال هذه اللي ذكر فيها الخلاف بين أهل السنة من أولا لا تكون مسألة عقدية. لكن حتى في المسائل الفقهية لما أوردها في كتب الاعتقاد لأن أهل السنة على القول والمخالف على القول، زي مسح على الخفين فأهل السنة على القول والشيعة على القول، كلام غير يعني واضح. نعم. طيب ربع ساعة نعتقد ربع ساعة ثم نكمل بعد ربع ساعة إن شاء الله.